بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الترجمة المباركة العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى، ونبدأها بتوجه الشيخ إلى منطقة الجنوب حيث الجهاد العظيم المبارك له رحمه الله تعالى ببناء المدارس الكثيرة التي تجاوزت الآلاف الألفين إلى قرابة 3000 مدرسة أقام الشيخ هناك رحمه الله تعالى وعين فيها طلابه، فحصلت بذلك نهضة عظيمة لا تقوم بها إلا دولة، ولكنه رحمه الله تعالى بهمته العالية وبجهاده المستمر وباحتسابه كان رجلا بأمة، وإن من الرجال رجالا للواحد فيهم بأمة فضلا عن آلاف مؤلفة، وإن آلافا من الرجال لا يساوون شيئا ولا يعدلون رجلا. قلنا بأن الشيخ توجه إلى الجنوب ونزل أولا بمدينة صمتة، ومن صمتة أقام أول مدرسة درس فيها للطلاب، وكان من ألزم طلابه له هذا التلميذ القعيد، هذا الشيخ الفرد الواحد الذي توجه لهذه المنطقة، وهذا الطالب القعيد، هذا الطالب القعيد الذي انتفع به انتفاعا عظيما ولازمه، وكان في وقت الدرس لا يفوته، وبعد ذلك يجعل سوقه في الوقت الذي لا دراسة فيه. وهذا الأمر قلناه تكرارا ومرارا، ليس يا إخواني الأفضل لا شك إن تسنى الإنسان في الطلب أن يتفرغ، فعلى قدر تفرغ الإنسان على قدر تحصيله، ولهذا الإنسان لا يزاحم بدنياه الطلب إلا شيء لا بد منه. أنت رجل موظف، أنت رجل صنيعي، تريد أن تقتات لتعف من تعول وتقوم على من تعول، لكن إن بقيت دقيقة بعد الوقت الواجب هذا في مهنتك وصنعتك فلا تضيعه، اجعله في العلم. نبهنا لمسألة خطيرة جدا، وهي لا تجعل عملك مزاحما للطالب وقت الدرس، إنما على الأقل بعد الدرس. أنا رجل الآن مثلا أكون في مدينة بيلة، رجل صنايعي، رجل عندي محل، أو رجل سأبحث عن عمل، يبقى عملي من الساعة 9 أروح لمحل أقول أنا بجي عندك من الساعة 9، ما أقول أجي عندك من الفجر، ليه؟ لأن الدرس إلى الساعة مثلا 8 من الفجر إلى 8، يبقى هذا الوقت ما ليس محسوبا من النهار، هذا وقت الطلب، وقت عملي بعد هذا. أنا صنايعي أفتح محل الساعة 9، عملي ما بعد الدرس، إنما لا أجعل وقت الدرس وقت المزاحمة، وأقول والله أنا أقتت لأولادي، أنا أقتت لك، وتوفر الوقت الباقي من النهار الذي لا تدريس فيه. فيبقى إذن عملي ما بعد، أنا طالب مذاكرتي ما بعد الدرس، فلا أزاحم وقت الطلب بشيء من أمور الدنيا، سوقي بعد الدرس، محلي ودكاني بعد الدرس، سعي على أولادي بعد الدرس، عندي 24 ساعة، لماذا الساعة؟ يبقى لا تجعل وقت الطلب يزاحمه دنيا أبدا، هذا محتاج تنظيم ترتيب، لأنه يعني ممكن واحد مثلا بعض الإخوة بيشتغل طول النهار من الصبح مثلا من الساعة 9 كلام من ذا إلى آخر النهار، فخلاص هو على ذمة الشغل ما عنده وقت للطلب، مدرس من الساعة 8 مثلا الساعة 3 ولا يفكر ان هو خلاص هذا، لكن ما انا عندي تدريسي ودلوك عندي كذا وخلاص. ولهذا بعض الإخوة قد لا يحسن الجمع بين هذا وذاك فيترك الطلب من أجلي ويبرر نفسه أنني عندي دكاني، عندي دراستي، عندي تدريسي، عندي لا، وقتك 23 ساعة، وقتك 21 ساعة، وقتك يومك بعد الدرس، يومك ما بعد الدرس، يومك ما بعد الطلب، ما بعد الطلب، طالما يمكن أنك توفق هذا التوفيق، توفق هذا التوفيق. فهذا الطالب كان يجعل كسبه وسعيه وكذا في غير وقت الدرس، أما إذا كان في وقت الدرس لازم الشيخ. لم يقتصر الشيخ على تدريس طلابه، قال الجامع لم يقتصر الشيخ على تدريس طلابه، بل كان يوزع أوقاته على برامج معينة، فكان يجعل أوقاتا للتدريس وأوقاتا يذهب فيها إلى مساجد البلدة وبعض القرى المجاورة ويلقي فيها بعض الدروس والمواعظ الطيبة لتوعية العامة وتنبيه الناس إلى قضايا كثيرا ما تخفى عليه من صميم دينهم الحنيف. طيب، وحيث إنه لمس من بعض المتقبلين للخير أن الأمور الشركية منتشرة كثيرا في هذه البلاد، بدأ رحمه الله يعالج مسائل الشرك بحكمة وأسلوب مقنع، وهذا أول ما يبدأ به الداعية، بل لا ينتقل عنه بل يركز عليه. أعظم ما يركز الداعية مسائل التوحيد والمنهج والسنة، هذه المسائل الأولى أقيم مع هذه المادة، الفقه الحديث الأصول اللغة، لكن ما في داعية سلفي بلا عقيدة ومنهج وسنة أبرز شيء، تقول السلام عليكم وعليكم السلام وكذا وهكذا، تعال أدرس السنة، بعد السلام لك السنة، ما عند السنة هذا الحديث الأعظم عنده حديث السنة. يأتي الطالب يحضر الدرس 5 دقائق يأخذ السنة ويمشي، يرى حسا ويرى منهجا، يمشي بقى هو ما يمشي، يأتي ما يأتي، المهم أنه يرى مادة السنة. هو جاي يحضر درس سيرة وجد السنة والسيرة، درس في النحو وجد السنة والنحو، درس تفسير قرآن وجد السنة والقرآن. هو بقى كونه يعرض ويمشي ويقول لك أنا والله أريد تفسيرا، لكن الشيخ بيطلع بيدخل بكذا، كل حاجة السنة، إحنا عايزين التفسير، أنا أردت التفسير فأنا أعتذر عن الدرس. أنت حر، أنت وشأنك، هذا قسمك، فأنت كطريقة طالب ما علينا منك، لكن كطريقة شيخ دي أمانة، عجبك عجبك مش عجبك أنت حر، هذا قسمك، إنما ما في شيخ بدون سنة. فلا يطلب التفسير اعلم ان مع التفسير السن، لا يطلب النحو اعلم ان مع النحو السن، لا يطلب الجغرافيا مع الجغرافيا السن. انت بقى عايز جغرافيا وعايز تاريخ وعايز تفسير وعايز نحو بدون السنة، فلهذا تعتذر، انت حر، هذا خصمك. الشيخ ما يراعي طلابه في اغراضهم، الشيخ يراعي طلابه في حاجاتهم. الطالب ما يدري، الطالب كالابن حيث كل يوم لحمة، طب الأب ينظم شوية المصاريف، الطالب زي الابن عايز سيارة زي الناس، منين يجيب الأب مش مشكلة، الطالب زي الابن عايز له أسبوع في المصيف، ايش معنى يعني الناس كلها، فالطالب كده، لكن الأب مش كده، الأب لن يكون هكذا، الأب يعطي، سامحك الله سامحك الله، الأب يعطي ما يحتاج الطالب، هذا الأب، هذا الأب عليه أن يعطي ما يحتاجه الطالب، ما عليه، وسيدرك الطالب يوما ما قيمة هذا المنهج. وبعدين لماذا يضيق صدرك من السنة؟ لماذا؟ خذ تفسير وزيادة، وانت ناقص التفسير، وانت جئت تطلب نحوا فما وجدت، جئت تطلب تفسيرا فما وجدت، ما الذي يضرك ان زاد المكيال تعبا من الشيخ او حرصا من الشيخ؟ ما الذي يزيده؟ تفسير زائد سنة، ولا انت ما وجدت تفسيرا، نحو زائد سنة، ما الذي يضرك؟ جئت تطلب نحوا فأخذت نحوا وسنة، ما الذي يضرك؟ إلا دخن في قلبك. وأنصحك إن كنت في أمر البداية من بدعة إلى سنة وكذا، فلا تعجل بالحكم، اصبر، لأنه سيأتي اليوم الذي ستكون أنت كالشيخ ما يمكن أن يستغن عن السنة، لكن اصبر، لا تحكم. فإذا لا بد من أن تكون السنة بارزة والتوحيد بارزا في منهج أي داعية، لكن إن وجدنا كل شيء عند الشيخ إلا السنة فما عنده شيء، هذا رجل غير مبارك، هذا رجل ليس على منهج أهل السنة. أجد عندك كلام في الرجال قبولا وردا من جهة الصنعة الحديثية، لكن سنة لا. أجد عندك نحوا، أجد عندك عروضا، أجد عندك فقها مجردا، أجد عندك، لكن ما أجد عندك سنة أهرب منك. هذا الذي يهرب منه، هذا الذي يهرب منه. نعم، لكن مع السنة أجعل فقه، أجعل التفسير، أجعل المصطلح، أجعل أصول الفقه. طيب، ذاع صيت شيخنا رحمه الله بفضل ثم بفضل جهودي ونشاط الفذة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقدم إليه من القرى المجاورة عدد كبير من الطلاب. انتبهوا يا أخوان، فائدة مهمة جدا. اكتب كده: ليس الشأن أن يزول صاحب البدعة فقد يخلفه غيره، لكن الشأن أن يوجد صاحب السنة. ليس الشأن أن يزول صاحب البدعة، إنما الشأن أن يوجد صاحب السنة. لذا فإن الذي ينبغي أن يكون شغلنا الشاغل، الذي ينبغي أن يكون شغلنا الشاغل، إيجاد صاحب السنة. فإنه إن وجد فأبشر بزوال البدعة وأهلها، أو بقمعهم وإخمادها. أنا الآن رجل في بيلم، ليس شغلان شاغل الصوفية والإخوانية والتبليغية، تفين صاحب السنة لا يعلم. فلان الصوفي اللي في مكان الفلاني وفلان الصوفي في مكان، طب فين صاحب السنة الذي سيرجع أن يعلم؟ هذا المبتدع فلان الفلاني هذا قبوري ورجل محترق وكذا، طب مات قام غيره. احنا نريد من يعلم السنة، يريد من ينفي هذا الخبث، نريد من يكون قبلة للناس يرجعون إليه، نريد مرجعا للناس، نريد مرجعا للناس، هذا الذي نريد. فوجود الشيخ، وجود طالب العلم في البلدة، اعلم ان خلاص بهذا وصلت الحياة الى البلد. طيب ده عندهم صوفية وعندهم قبورية وعندهم روافض وعندهم معتزلة وعندهم، ان شاء الله ابشر ابشر ابشر، كل هذا سيزول باذن الله ان شاء الله، وستخمد رايتهم. فلا بد من وجود صاحب السنة، ولهذا صاحب السنة ينظر إلى نفسه أولا، ينظر أن يوجد في المنطقة الشيخ القرعاوي، هذا المطلوب. إنما كان عندهم في المنطقة صوفي محترق مات، في صوفي آخر ثالث رابع عاشر، لكن أين الرجل الذي سينقذ ألومة من هذا الرجل؟ فين هو؟ أين الذي سيبصر؟ أين الذي سيدل؟ أين الذي سيدعو؟ أهل الأوثان موجودون، أبو جهل، أبو كل هؤلاء موجودون، لكن فين النبي الذي يعلم؟ أين النبي الذي يعلم؟ أين النبي الذي يربي ويدعو إلى الإسلام؟ هذا هو إخواني، هذه المسألة. ولهذا ما في أخ يشتكي من بلدي أبدا. إياك تقول عندنا شيخ وعندنا وعندنا، من باب واقع إخبار ما يخالف، لكن أنت ماذا صنعت؟ أنت المطلوب، أنت المطلوب الأول، أنت المطلوب الأول. قوي نفسك، اطلب العلم، ادعو إلى بصيرة، اغذل الجهل. فين كتبك التي وضعتها؟ فين دعوتك التي نشرتها؟ فين؟ فين؟ يبقى كشف الحساب معاه. لن يقال عندك كم أمنجي، أما تأتي أحد يحاسبك، كشف الحساب معك أنت، معك أنت. ماذا تدرس؟ ماذا تصنع؟ فين جهودك؟ فين 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 فين؟ مش عندك كم مبتدع بيعملوا ايه بيروحوا ايه، هذا من باب اخر يعني، هذا الباب الثاني. لكن الباب الاول انت، الباب الاول انت، الاول نضق ونحفر بئرا ليخرج ماء، بعد ذلك نشوف بقى نوزع الماء على الناس، واخد بالك اللي يستحق ما يستحقش، لكن الاول احفر بئرا ليخرج ماء، هذا الماء ينشر. ابحث عن الاصل الاول يا اخوان. احنا نبحث عن البودرة توصل الكهرباء قبل ايجاد محطة الكهرباء، المياه قبل ايجاد العين. الاول انت العين، انت المحطة، انت الاساس، انت اللبنة، انت الخميرة التي تكون منها بعد ذلك الخبزة كلها، انت الخميرة رقم واحد. نبحث عن الاصل، يبقى انت الاصل. تعمل ايه؟ ما هو حدود علمك؟ ايه مؤهلاتك؟ اخ معاه منهج لكن اخ اخلاقياته ساقطة مثلا عند الناس في نظر الناس، اخ تاجر غشاش، اخ يحلف بالطلاق، اخ يحلف، ما العيب فيك انت، فتنت الناس. لكن الاخ الذي عنده كمال الداعية بفضل من الله عز وجل، عنده علم وعنده عمل وعنده مراعاة للناس وعنده أسلوب طيب وعنده لباقة وعنده مشاركة وعنده وعنده إلى آخر ذلك، مع منهجية، مع ثبات، مع فهم، مع وعي، مع لباقة، مع عرض حجج، مع موازنات بين المصالح والمفاسد، مع كل هذا يوجد عنده، مع بذل، مع سخاء، مع كرم، في حدود ما يستطيع، في حدود ما يستطيع، يؤلف قلب صغير قلب كبير، يشارك هذا في فرحه، يشارك هذا في حزنه. حينئذ وجد إن شاء الله، وجد وزارة الأوقاف كلها، وجد الأزهر كله، وجد الدولة، وجد كل شيء فيك أنت. يبقى هذا أمر لا بد أن يرعى أولا. نعم. بدأ بعد ذلك العدد يكثر، وجاء الطلاب وزاد نشاطه في التعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقضاء على الخرافات. لكن كما هو معروف معلوم أنه مضت سنة الله أنه ما من داعية إلا وله أنصار ومعارضون، فعندما باشر بنفسه إزالة المنكرات هب أعداء دعوته ممن استحوذ عليهم الشيطان وخيم عليهم الجهل لمحاربته. طبعا ده أمر متوقع أيضا، أمر متوقع أيضا، لازم بدأت يا طلعت سترى من يعاديك، بدأت يا محمد سترى من يعاديك، بدأت يا إبراهيم سترى من يعاديك، لهذا لا تجعل المعارضة لك العقبة الكؤود التي تتحطم على صخرتها دعوتك. لا، هذه طبيعة، سب شتم طرد ضرب كل هذا طبيعي جدا. المسجد كان مليء، لم يبقى إلا صف واحد، الصف لم يبقى إلا رجل واحد، طبيعة، سنة كونية، أقصد يعني بالطبيعة طبيعة الدعوة، سنة كونية معروف. وقد يكون هذا المتنكر لك من أقربنا، استبا لك يا محمد ألا هذا جماعتنا يقولها عمه، أحد إخوانكم أخبرني من أيام كان في مئتم يعني، فبيتكلم بالتوحيد والجماعات وكذا، من الذي قام عليه وذهب إلى مؤذن المسجد في الخارج وقال له تغلق هذا ولا باب فيك الآن؟ من هو طيب يا ترى؟ العمدة؟ لا. صوفي قبوري في البلد؟ لا. أخوه الإخواني، أخوه الإخوان، أخوه الإخوان، يعني في يعني حتى بالعصبية ولا عصبية حتى. وأنا على يقين أن هذا الإخواني لو رأى أخاه يقتل أحدا لأعطاه بالسكين، لأعطاه السكين، ولو قام الناس يقعون به إذا زنى وأمسك مع امرأة لوقف بنحره، لكن لما قام يبين سنة استفزه الشيطان، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخلافك. شوف راجل يطلع ويجيب المؤذن اطفي الميكروفون هذا والا بلغ لك الان. من الاخ؟ من هذا الاخ؟ الاخوان في بلدة من البلدان كان عندنا مسجد ندرس فيه ندرس فيه. من الذي يتحرك واوقف الدرس؟ مستحيل. من يزعم السلفية؟ حزبيون. والذي يوقفك؟ فهذا معلوم معروف، هذا الدعوة تساوي هذا العداء والصد عنه. هذه سنة الله الماضية، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فعرضوه بادئ ذا بدء معارضة شديدة بعد أن استبشر بالخير الذي انتشر على يديه في البلد، وأسف عليك أسفا شديدا إذ كانت هذه المعارضة سببا في خروجي من صمتة بسبب أقوال الوشاه المعارضين لدى المسؤولين. خرج الشيخ من صمتة اللي هي كانت النواة اللي هي البداية في دعوته في منطقة الجنوب، متوجها إلى أمير منطقة جيزان ليطلعه على ما حصل له في صمتة. وعندما وصل إليه وأخبره بما تعرض له من إيذاء من بعض العامة الذين خيم عليهم الجهل، أشار عليه أمير المنطقة أن يتجه إلى جزيرة فرسان ويصرف النظر عن مدينة صمتة ما دام الأمر كذلك. يعني يا شيخ بدل من أن تعاني خلاص روح عندك في البلدة الأخرى أفضل، وربما تجد فيها من يقبل دعوتك. طيب، وبعد ذلك ما كان من شيخ إلا أن قبل وجهة نظر أمير المنطقة واتجه إلى جزيرة فرسان. سيتضح لنا أيضا من خلال خلي بالكم شخصية الشيخ أن الشيخ يعني ما كان يقف ويعارض معارضة قوية، إذا مثلا وجد مصادمة مع الناس ينسحب سريعا وينظر مكان آخر. خلاص البلد هذه، البلد دي بلد كذا، نشوف بلد أخرى. إنما مش لازم نروح ونيجي ونحاول. وهذا أنا أقول لبعض، قلت لبعض إخواننا لما اشتكى من بعض الناس في البلدة، لأنه في البلدة شكاه، فالأخ يعني بعدك شكاه، فهل يواصل لكذا؟ توقف، إذا كفى الله شره اسكت، لكن كنك بقى تلاحقه، هو هيلاحقك مرة ثانية حتى تصل الحرب إلى إيه؟ إلى الحاجة إلى الكذب والتزوير. هو يجيب 50 رجل يشهدون زورا، أنت هتجيب كام؟ لو رجل واحد سقط، فطالما الله كفاك شره من قريب كفاك شره من قريب، ما هو بلازم أن تنال منه بطريق وعر قد يصل إلى أنك تحدث فتجذب وتلجأ إلى التزوير لرد التزوير، وتلجأ بقى إلى إيه؟ إلى بيسموها إيه في المستشفيات دي؟ تقرير طب مزور، لترد على تقرير طب مزور. طب كان من أولها ادخل بيتك وتغلق على نفسك الباب، كان لازم يعني نجيب الحديدة لتضربه. صحيح ضربتك سطحية له تمام، لكن هو جعلها جنائية بقى، ضربة مش عارف 21 يوم، فانت لازم ترد على المسألة دي، تقوم تجيب ايه تقرير مساوي موازي. شوف حبائل الناس طويلة، وانما ترخص به الناس حتى تكون لهم الغلبة في هذا الباب لا يجوز لك ان تترخص به. ويوم ان تلجأ الى تزوير او تقرير او غير ذلك فقد فشلت. لهذا اغلق عليك بابك وما اتيك بسهولة خلاص. فإذا دفع الله شر رجل مثلا، وليكن مثلا جار مسجد عندي شغال مثلا في تربية وتعليم أو شغال في مركز الشباب، هو ما يجيش صحيح وما بيعملش ومسويش وكذا وكذا وكذا، اشتكى مثلا فيها في الأوقاف، المهم نصرني الله في الأوقاف وقالوا خلاص تحفظ الشقة المركز. إزاي بقى أشوف أنا بقى إيه المخالفات عنده مركز الشباب؟ تمام، كل يوم شكوى وهو يرد به بشكوى وكذا، يصل الأمر إلى ما لا تحمد عقبه. أما وقد كفاك الله شره اختصر، استفد من جهدك هذا في باب آخر. أنا بنصحك الأخ اللي يقول هذا لازم وراه، أنا أقول لك أنت في زمن الآن صعب، وقد تقف وتصل إلى درجة إما أن تكذب وإما أن تزكي، إما أن تزور وإما أن فابتعد. بارك الله فيك. الناس ما عندهم ضوابط، خصوصا في باب ماذا؟ باب الدعوة. فأنت باختصار الراجل مش كده دوت، تعال أقول له احنا هنعينك ايه تمسك مفتاح المسجد 500 جنيه في الشهر، يا سلام 100 100. واحد صوفي في البلد، ده الصوفي الأول في البلد، اشتكى اخوانكم هنا أئمة مساجد هنا، الرجل ده حضر وسمع كلام في التوحيد وسمع كلام في البدوي وسمع كلام في الحسين، وهو شاكل إخوة عشان بتلمح تمام، وسمع كلام في البدوي وسمع كلام في الحسين وسمع كلام في القبورة دي، كلام هو ما يقبل حرف واحد، بس هو كان خد 300 جنيه من حوالي أسبوعين، جاني هنا على المكتب ده بعدين اهو، جزاك الله خير كلام جميل والله سبحان الله بتاعتنا تمام تمام. فلما جانا في الاعتكاف عاوز تاني خلاص، فتمام التمام، خد لك 300 جنيه ماشي، ما ياخد له كل 3 4 5 شهور 300 جنيه ويكفينا الله شره احسن. انما انا هقول له بقى تعالى يا منافق، انت بتاخد فلوس وانت صوفي اصلا، تعالى ده انت منافق. طب هو ايه المطلوب؟ المطلوب يسمع الحق، سمعه على افضل ما يكون، اما دينه بقى بينه وبين الله، فخلاص تدفع شرا. حتى ولي الامر لو لم يدفع شر الاعداء الا بمال يبذله او بشيء يتنازل عنه جاز له ذلك. ايه الاشكاليه؟ فرجل صوفي محترق يجي يثني على الكلام وانت تعلم انه اصلا ينافق 100%، خلاص يجيله 300 جنيه ماله يمشي ويكفى الله شره، والا كل يوم في دروس في نظام، ده بتيجي عربيات، ده بتروح، انت حر خلاص، ده ما تجيش اصلا اجر السائق بيجيب عربي. فانتبهوا يا اخواني، يعني المسائل هذه مسائل ايه تراعى. فالشيخ القرعاوي يجد شيء في البلد خلاص ينتقم بسهولة، نشوف بلد تاني. طيب لكن لما ذهب الشيخ الى جزيرة فرسان بناء على مشروع امن المنطقة، وصل الجزيرة وبدأ تعرف احوال اهلها وطباعهم، فكان اول عمل قام به هناك وفتح مدرسة كعادته في اي بلد يدخله ويقيم فيه، كان دي طريقة الشيخ. وإلا فكيف وصل إلى 3000 مدرسة تقريبا؟ كل شيء بلد يصل الشيخ أول شيء عنده أن يقيم مدرسة. مدرسة دي مش لازم يعني 6 فصول 10 فصول، مدرسة يعني إيه؟ يعني مقر يدرس فيه طلاب البلد، لأن الشيخ يعلم أن مفتاح الخير العلم، وأن هذا الطالب الذي سيدرس وهذا التلميذ الذي سيربيه سيكون أعظم من البلدة نفسه. وكان يقوم بالوعظ والإرشاد وتوجيه الناس لما فعلوا في أمر دينهم، وظل على هذا الحال طوال شهر جمادى الثانية من عام نفسه 58، غير أن طلبة العلم الأوفياء بمدينة صمتة أحزنهم خروج شيخهم الفاضل، فقام أحد تلاميذ الأوفياء اللي هو من؟ نصر خلوف، هذا اللي هو القعيد اللي كان الأول في الملازمة وكان مخلصا وفيا للشيخ وفي غير دينية صديقة مع كونه مقعدا، كتب رسالة يستعطف فيها أمير المنطقة وطلب منه عودة شيخي إلى صمتة، وبين له أن البلد قد استنار بفضل ذاته وجود الشيخ، حيث نشر العلم فيها وأزال كثيرا من البدع والمنكرات والأمور الشركية، وناشده الله في عودته لإكمال هذه السيرة المسيرة المباركة. وانتظر هذا الطالب فترة ولم يأتيه رد على رسالته التي أرسلها إلى الأمير، ما يأس، كتب رسالة أخرى وأرسل إليه، وفي هذه الرسالة يستحيث ويذكره بالله ويطلب منه أن يعيد إليه الشيخ القرعاوي، وكتب برفق، شوف وكتب برفق هذه الرسالة إلى الشيخ أيضا بواسطة وعندما وصلت الرسالة إلى الأمير اهتم بأمر عودة الشيخ إلى صمتة، وكتب رسالة للشيخ القرعاوي وبعث بها مع رسالة تلميذه ناصر خلوفة إلى حيث يقيم الشيخ بفرسان، وقد تضمنت هذه الرسالة السماح له بالعودة إلى مدينة صمت بفضل الله ثم بفضل شفاعة الطالب القعيد. القعيد ليست المسألة السليم صحيح ولا بطر كمال أجسام، المسألة همة، المسألة قضية قضية تحمل سلاحا ولم تكن لك أيدي، تمشي وتجوب الأرض ولم يكن لك أرجل، بهمتك وكلمتك. وجهز الشيخ كتبه وأغرضه وعاد إلى جيزان، فكان أول ما فعل أن ذهب إلى الأمير ليسلم عليه، فحدثه عن سير الدعوة حال يسوف. أول ما رجع، رجع عندي من؟ بدأ بمن؟ بدأ بالأمير، وليس يهمش الأمير. ثم سأل الأمير عن هذا الطالب المخلص الذي حاول ما أمكنه أن يعود إلى صمت. من هو الطالب هذا؟ من هو الطالب الذي يعني كان سببا في عودته؟ فأخبره الشيخ بأنه طالب مقعد وهو محب الخير ومدرك للجهل والشرك الذي تفشى في بلده، وقد عاد الشيخ القرعاوي في نفس السنة إلى بلده. طيب، انتقل الشيخ بعد ذلك إلى بلدة مزهرة ليدرس فيها أيضا، ولكن الطالب نفسه عاد فأرسل خطابا لأمير جيزان ينشده الله في عودة الشيخ إلى صمتة. ولما وصل الخطاب أيضا استدعى الشيخ وأعاده، ثم أخبره الطالب بأنه منذ غادر صمتة ومشغول البال يتمنى عودته، لأنه قد حصل بوجوده خير كثير في صمتة، وظل يتبادل أحاديث الودية بالسوق حتى حان وقت صلاة الظهر، فأذن الشيخ واجتمع الناس وصلوا بهم فرض الظهر، ثم ألقى موعظة وكذا. ثم اصطحبه تلميذه البار معه إلى مدينة صمتة، وفي أثناء ذلك بلغ خبر قدومه إلى طلبة الآخرين بصمتة، فخرجوا جميعا للقاء بسوق الأحد، ولكنهم لم يتمكنوا من مقابلته لكونه عاد قبل قدومه. انسلخ شهر رجب من هذا الشهر، وعاد الشيخ بصحبة تلميذه ناصر بعد غيبة شهرين عن المكان الذي بذر فيه بذور دعوة الأولى. ونزل الشيخ بمنزل هذا التلميذ البار، وأفضى إليه طلابه القدامى مرحبين به ومستبشرين بعود إليهم، وكذلك جاء أمير البلدة وقاضيها وبعض محب الخير للسلام عليه وترحب به. ثم استأنف نشاطه حيث جمع طلابه وشاورهم في بناء مدرسة تكون معلما بارزا لطلابه في صمتة. بعد مشاورة الشيخ لطلابه في تحديد موقع المدرسة، اتفق الجميع بأن تكون بدار التلميذ البار ناصر خلوف حسب طلبه ورغبته، لكونه مقعدا ويصعب عليه الانتقال من مكانه، وهو حريص على ملازمة شيخه وإخوان الطلاب. ثم ذهب الشيخ بصحبته بعض الطلاب إلى سوق الاثنين بصمت لشراء وتجهيز مواد البناء من أخشاب وقش وحبال وما إلى ذلك، وباشر البناء بنفسه رحمه الله، وكان بناء المدرسة على نفس نمط المباني الموجودة بالبلدة آنذاك. بقي الشيخ في الجنوب ينتقل طلابه من بلدة إلى بلدة يقيم بها المدارس، وأصبحت له جولات متتابعة عن طريق طلابه، ويجعل على كل مدرسة يفتحها طالبا من طلابه يقوم على شؤونهم. وأحيا الله عز وجل به هذه الأماكن التي كما قلت لكم وصلت عدد المدارس فيها إلى قرابة 3000 مدرسة. ومن أبرز القرى التي وفد إليها أو التي وفد منها الطلاب قرية الجرادية وقرية الجاضع والنجمية والركوبة والمداخلة والمجروبة الدغارير. طيب، أما عن مناهج التعليم التي كان يضعها الشيخ والطريق، شهد عام 60 نهضة علمية بعد 300,000، وازداد عدد الطلاب بشكل يفوق السنوات الماضية، وأصبح طلاب الشيخ عدة فئات: الطلاب الكبار المتقدمون في الدراسة لديه، والطلاب المتوسطون، والطلاب الجدد. يعني قسمهم إلى 3 أقسام: كبار متقدمون ومتوسطون وجدد. لذلك عد الشيخ عدته لهذه النماذج المختلفة. أما الطلاب الكبار الذين درسوا على الشيخ منذ فترة مبكرة، فقد توسع الشيخ معهم في التدريس حيث كلفهم بحفظ المتون الشرعية واللغوية، وقام بشرح هذه المتون وإلقائها أمامهم وهم يدونون وينصتون لما يقول من الشرح والتفصيل. وأما الطلاب المتوسطون
فأتم معهم دروسهم التي بدأوها قبل ذلك، ومن ثم التحقوا بصفوف الكبار. وأما الطلاب الصغار بدأ معهم بحفظ بعض صور القرآن ودرسهم الأصول الثلاثة ونحو ذلك مما يلزم الطالب المبتدئ. وعندما رأى الشيخ أن عدد الطلاب يزيد يوما بعد يوم، اضطر للاستعانة بطلاب الكبار، وأسند إليهم تدريس الطلاب المبتدئين في فصولهم الدراسية التي هيأها لهم، وزودهم بكل ما يلزمهم من أوراق للكتابة وأقلام ونحو ذلك. طبعا هذا التدرج مهم جدا، لكن هناك مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة. قد يظن الظان أن تقسيم الطلاب معناه أن الصغار لا يحضرون الدروس، ولو كان هذا حتى من عالم فهو اجتهاد، قد يوافق عليه وقد لا يوافق. أيها الأحبة، لا بد أن يلزم الصغار حلق الكبار، لكن لا يكون لزوم حلق الكبار التي فيها العلوم الكبار طريقة تدريس له، بل لابد من وضع المنهج الذي يناسب، فيوضع لهم المنهج الذي يناسب من حفظ القرآن، من حفظ أصول الثلاثة، من حفظ المتون كذا، لكن مع حضور دروس الكبار. فإن في حضور الدروس من الأدب، من التربية، من حصول الأمور المسلكية ما الله به عليم، فيتعود مثلها. أنا لن أضع له كتاب بلوغ المرام لهذا الصغير أول ما يحفظ أول ما يتعلم، لكن يحضر درس بلوغ المرام، فاستفاد كلمة، استفاد عبارة، استفاد جملة، جلس مع الكبار، انتفع بهذا. فهذه تكون ماذا؟ زائدة على الأصل. وكما قلت لكم لا تشتكي من الزيادة، اشتكي من النقص. حينما يأخذ الصغير منهجة وزيادة، فعلى من لو الإشكالية أن تعطيه منهج الكبار الذي لا يتناسب معه. لكن حينما يأخذ منهج المبتدئين وزيادة، حينما تأخذ النحو وزيادة وهي السنة، فما محل الشكوى؟ محل الشكوى النقص، عمل الشيخ الظالم لطلابه. إنما ليس محل الشكوى أن يرتقبك في الشيخ إلى درجة المقرب فأن يعطيك زيادة عن المقتصد إلى لأن تكون من المقربين، هذا لا يلام. فالنحو وزيادة السنة لا تشتكي وتقول أن نريد النحو فقط، هذا دخل عندك، هذا قلة التوفيق. درس صغار، اجلس يا أنس، جالس أنس هون، أنس دلوقتي عارف اسمه طلع في الميكروفون، أنس دلوقتي هتشجع خلاص، أنس تعود، أنس مع بجوار عمه أحمد دفع به، خد فائدة، خد كذا، أنس رايح يلعب في الظهر، رايح جاي جري عشان يلعب في الحنفية، لقى الشيخ فعمر إن هو طالب يعني كويس، تمام مفيش إشكالية، كويس جميل تمام. يا أنس قال أنا بتوضى، خلاص ماشي يا أنس بتوضى، يا أنس مفيش إشكالية ولا إشكال، يبقى ياخذ لمحة كده، لمحة من هذا، لمحة من هذا، فده وأنس بيدرس عند إيه الشيخ أحمد يدرس أصول الثلاثة، يبقى دي وزيادة فما يضر. يجي أنس ينام في الحلقة، إيه الإشكالية؟ مش فاهم بس عارف. هكذا هذه طريقة من؟ هذه طريقة النبي. النبي ما أوقف على الباب من يمنع دخول الصغار، وإنما أدخلهم وقربهم حتى صار الصغار هم رواة الحديث، حتى صار الصغار أئمة كبارا، حتى عرف الصغار في حلقة الكبار ما لا يعرفه الكبار. مثل المسلم مثل الشجرات اللي يسقط ورقه في حديث المهي. فانتبهوا يا اخواني، انا بقول الكلام ده لان بتلاقي على النت طرق، وبتلاقي بين الاخوه بعضها طرق، واصل طعام الكبار مش عارف سم الصغار. خلي بالك بارك الله فيك، في فرق، في مساله تقوم على فعلا التفريط. ان يجي واحد يقول لا يجلس الكبار وياخد بلوغ المرام وياخد الاوسط للمنذر وياخد، هو مش عارف اصلا. فلو جعلت هذه وجبته اسات، لكن تجعل هذه تربيته واما وجبته، فمع الفروع مثلا ابن عبد الهادي تأصيلات قليلة، مع منهج السالكين، مع الأصول الثلاثة، مع تحفة الأطفال، مع كذا، ده منهجه. يبقى منهجه وزيادة. فلو جئت تلومه شيخا تلومه على ايه؟ اصل هو ما بيفهمش. انا مش عايز يفهم اصلا، ما يفهمش، يفهم عن 5% 10% يفهم اسم الكتاب. يا انس هات كتاب الاوسط، كويس فهم اسم الكتاب، عارف سمع ابن المنذر ابن عبد البر، سمع ابن عبد الرزاق، سمع الضحاك، كويس جدا. بالتكرار سيتربى على هذا. طريقة العالم في هذا طريقة النبي، ولا تحاكمنا طريقة الشيخ. ما تقوليش فلان فردي، إن حكمتني إلى فردي فإلى النبي، أما إلى غير النبي حكمني إلى منهج بشمول. فأنا مثلا عندي شيخ الأطرة ما يضع طالبا يسمع متون، عندي شيخ ابن باز لا يضع طالبا، أقوم نعمل إيه الطالب الموفق؟ أقوم ناخد الاثنين، فلا أعيب بترك طالب يحفظ ولا أجعل هذا منهج لا يصح غيره. أقوم أقول أستفيد من الشيخ الأطرة إن أنا أضع من يعلم الصغار المتون، أستفيد من الشيخ القرعاوي إن أنا عندي مستويات أراعيها في هذا، أستفيد من الشيخ العثيمين طريقة الشرح. لكن مش هقول طريقة ابن باز غلط الصحيح طريقة ابن عثيمين، أو طريقة عثيمين غلط الصحيح طريقة ابن عثيمين، الاثنين صحيح. أنتفع هذا وأنتفع هذا وأنتفع هذا، وأجعل الجميع طريقة العلماء. لكن تجعل طريقة العلماء هي طريقة العثيمين، تجعل طريقة العلماء هي طريقة الأطرم فقط، تجعل طريقة العلماء هي طريقة ابن القيم فقط، هذا من الحرمان. إنما طريقة العلماء يبقى إذن ابن إبراهيم مع ابن باز مع الأطرم مع كذا، دي طريقة العلماء، فأجول أنا في طريقتهم وأعلم أنني في دائرتهم. تارة أقدم هذا أو تارة أقدم ذاك، هذه مسألة أخرى ما في إشكال، لكن لا أعادي. لكن نحن ابتلينا الآن بطلاب يقول واحد ده التلفون رن يطلع وقف الدرس، ما كانش ابن باز بيعمل كده، فيا ترى بقى ابن باز والغلطان ولا الشيخ ده المصيب مثلا؟ طب ما أنا أقول إيه؟ أخذ الجميع، يبقى طريقة الجميع طريقة ابن باز القيمة على مثلا كذا كذا، طريقة الأطرم اللي بيحاسب على تقليب الورقة، طريقة ابن عثيمين اللي هيقول لطه ارجع أولى منك غيرك، طريقة فلان اللي ممكن يقول اطرد، طريقة علان، يبقى كل دي اسمها طرق العلماء أنا أنتفع بها على حسب واقعي. فأنا هنا هأمثل مين؟ ابن باز على الفوزان على الأطرم على كذا، مش هاجي بقى في ريشي وأقول أصل شيخنا الشيخ الأطرم كان يحاسب على الورقة، يبقى إن شاء الله إيه هو دي الطريقة التي لا يصح غيرها، التي لا يصح غيرها. لا، يبقى لابد أن تأخذ اسمها طريقة العلماء، لا تخرج عن دائرة العلماء، لكن انتقي وتخير من هذه الطريقة. لكن إن أرجعتني إلى طريقة واحد فلا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخواني؟ انتبهوا لهذه المسألة بالذات، انتبهوا لهذه المسألة. إذن الآن أنا عندي ماذا؟ عندي منهج الصغار وزيادة، فلا تشتكي أنت من الزيادة وتجعل الزيادة أصلا، لأن الزيادة تتبع وليست أصلا. الزيادة تبع، تبع يتربى فيه، تبع مناخ يرى فيه الكبار. قد حرمنا من هذا، قد حرمنا من هذا. فالطالب الذي التلميذ الصغير اللي يجلس ثم يجلس ثم يجلس ثم يجلس سيكبر قبل أوانه إن شاء الله، سيكبر قبل سن. ليه؟ تحود هذا، أخذ اليوم بقولك أنا هلبس شماغ زي الواد عادل ده، أكيد لبس الشماغ ده عشان إيه؟ شاف حد لبس مثلا فبيحاول يقلد مثلا، ويبقى كده جي في الصف الأول ينافس، ما كانش قبل كده مثلا كده. أنس مثلا ممكن بجرة يجي من نفس المسألة، فلان علان إلى آخر ذاك. يبقى هنا شيئا فشيء، سمع كلمة سنة، شاف لحية، شاف كتاب، سمع اسم كتاب، وهكذا يا أخوان. يبقى هذه وزيادة. لكن أنا أجعل درس عادل هو هذا الدرس عادل، لابد يحفظ أصول ثلاثة قواعد الأربع البدايات. أنس لابد يأخذ جزء عام، لابد يأخذ البدايات. فمش أنس هيكون منهج منهج مين؟ أبو أنس اللي هو أمير. لكن أنس يجلس بجوار أبي. عرفتم يا أخواني؟ عرفتم يا أحبابي؟ بارك الله فيكم. هذه ليلي منكم أولو الأحلام والنهى، لكن النبي ما قال لا يصلي ورائي إلا أولو الأحلام والنهى. في فرق أن يكون في مسجد النبي الصبيان يصلون، وبين أن الذي يلي النبي صلى الله عليه وسلم الكبار، فإنه يربيهم
رغم حداثة أسنانهم حتى يفوق أقرنه. نعم. طيب أهم المواد الدراسية التي كان يلقيها الشيخ على طلابه الكبار بعد أن صنف الشيخ طلابه إلى مستويات حسب تقدمه في التعليم واستقرت الأمور، جلس إلى طلاب الكبار وقرر عليهم دراسة بعض الكتب الشرعية المفيدة إلى جانب حفظ ما تيسر من كتابي من كتاب الله. ومن هذه الكتب كتاب التوحيد وشرح كتاب التوحيد الذي هو فتح المجيد، بلوغ المرام وشرح سبل السلام، بعض كتب مصطلح الحديث، مصادر متنوعة في النحو والصرف، علم الفرائض، علم أصول الفقه، ومتن الجرمية في النحو. يعني درس العلوم الشرعية كاملة. كما قلنا أن هذا يحتاج إليه الطالب، لازم ندرس الطريقة الشرعية كاملة. أنا لو نظرت طريقة شيخ الفوزان فقط قد لا أجد في دروسي النحو واللغة. فإذا نظرت أنا طريقة مثلا ابن باز فقط قد لا أجد مثلا دروس كذا. لكن خذ المنهجية الكاملة من ماذا؟ من منهجية العلماء. فلأن مثلا ما درست أنا عن شيخ الفوزان النحو، أقول ليس بلازم مادة اللغة، فإن شيخ الفوزان قد لازمته في 12 سنة وما درس مرة كتاب لغة. هذه طريقة شيخنا. طب وطريقة شيخنا العثمين درس اللغة، يبقى أنت عرضت نفسك الآن. أي الطريقتين أصح؟ إنما نقول ناسب أن الشيخ يدرس هذا وناسب الآخر يدرس هذا. طب أن حاجة الطلاب إلى ماذا؟ إلى هذا وذاك. طريقة ابن باز أنا في حاجة إليه، طريقة العثيمين أنا في حاجة إليه، طريقة الفوزان أنا في حاجة إليه. فهذا بستان متنوع الثمار ولكنه يسقى بماء واحد. يبقى إن حكمتني يا شيخ أنت بتدرس 5 كتب، دي مش طريقة الفوزان، كان بدرسنا كتاب. طب اهتبت طريقة ابن باز 5، طريقة ابن باز 5 أفضل، ولا طريقة الفوزان كتاب؟ أين طريقة العلماء؟ 5 طريقة علماء والكتاب طريقة العلماء، و10 عند الأطرم في 3-4 ساعة طريقة العلماء. هذا له محل وهذا له محل وهذا له محل. جرد مطولات طريقة، شيخ ما عنده جرد مطولات، شيخ بيختبر الطلاب طريقة، شيخ ما بيختبرش الطلاب، شيخ بيسأل الطلاب، شيخ ما بيسألش الطلاب، شيخ بيضع كتب المستوى فقط، شيخ بيضع كتب الفهوم. هذه الطريقة ليس مرضى للطريقة. شيخ يكثر من التسمية، شيخ ما يكثر من التسمية. كما نسمع الآن لك الشيخ ربيع منهج والشيخ ابن باز منهج، أنت اللي منهج وإلا منهجهم واحد، لكن أنت اللي منهج، أنت منهج خلاف الشيخين. لأن الشيخ ابن باز تريد أن تقول مثلا يعني ما كان عنده كتب ردود مثل الشيخ ربيع، لكن قدم له عرضها الشيخ يرى أن من أعظم الجهل ابن باز أن تجاهد باز وعنده كتب ردود. تقصد أن ما وصل إلى 20 كتاب 30 كتاب مثل الشيخ ربيع لكن ما عرض الردود، هذا باب، وعند ابن باز ما ليس عند الشيخ ربيع. ما الطريقة؟ طريقة الرد على المخال. فده 5 كتب، ده 50 كتاب، الطريقة واحدة ولا مخالفة يا اخوان؟ المنهج واحد ولا مختلف يا اخوان؟ والثالث ما صنف ولا كتابا لكنه يقوم على التحذير الليل والنهار. فخذ الحق من الجميع وهو حق ثابت، لكن من لا يفهم مشكلة، من لا يفهم هذه مشكلة. اللي بيظن ان فيه تعارض بين حديث العدوى والطيرة وبين فر من المجذوب، هو عشكي، عاش على منهج فر من المجذوب ولا صح خلاف، او على منهج من اعدى الاول ولا صح خلاف، لكن ما عاش على المنهج في التوفيق بين فر من المجذوب وبين العدوى والطيرة. هذا تمثيل يعني، ثبتوا يا اخواني. نعم. وفيما بعد أصبح الشيخ يتسع مع الطلاب الكبار سيما في العقيدة، فقد قرر عليهم كتاب العقيدة الطحاوية وشرحها، وكان الشيخ عالما فذا دقيقا في قضايا العقيدة مع أنه ما صنف. يحدثنا الشيخ محمد بن أحمد الحكمي، هذا أخو الشيخ حافظ حكمي، أحد التلاميذ الكبار المتمكنين في مادة التوحيد وممن استفادوا من دراستهم على يد الشيخ، عن سعة علم شيخنا ودقة فهمين مسائل العقيدة. فيقول كان الشيخ رحمه الله غزيرا جدا في علمه بصفة عام،
وفي العقيدة بصفة خاصة لكونها تحتاج إلى فكر ثاقب وعقل راجح. وكان الشيخ رحمه الله دائما يختبر مقدرة طلابه العلمية ومدى استيعابهم مسائل العقيدة فيسألهم. طيب ندع الشيخ حافظ يصور لنا طريقة التدريس والكتب ولا ينبئك مثل خبير. الشيخ حافظ الحكمي الشيخ الحافظ الشيخ الحافظ عندك في رسالة معك صفحة 162. طيب يقول الشيخ حافظ الحكمي
تقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: أما المنهج الدراسي في هذه المدارس فقسمان علمي وعملي.
انتبهوا يا أخواني حتى لا يتصور متصور أن دعوة الشيخ كدعوة إصلاحية قائمة على الإصلاح العملي دون العلمي، يعني لم يكن فيها عمق علمي. وأنا أقول دائما في ترجمة الشيخ، لأنه لما لم يكن الشيخ كتاب فقد يظن الظان أن العلم إنما يقاس بالكتاب والتصنيف، فطالما أنه ليس له كتاب وما كان متبحرا في العلم. انتبهوا إلى المواد المقررة والمقدمة، فعلا فعلا هذه مواد حري أن تخرج حافظ حكمي وأحمد نجمي. نعم.
أما المنهج الدراسي في هذه المدارس فقسمان علمي وعملي. أما الدراسات العلمية فمن حين أن يبدأ الطالب فاصلا في القرآن وإن لم يختم فإنه يعطى ضوابط في التجويد ومبادئ في العقيدة على قدر حاله من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم الأربعين النووية مع ثلاثة الأصول وشروط الصلاة.
كما قلنا دي تكون مسائل الترتيب وكذا والتقديم والتأخير، هذه مسائل اجتهادية عند الشيخ حسب ما يرى الطلاب ما يرى من الطلاب، ولهذا لا يخطأ واحد بدأ بالخلاف هذا. هذا سيبدأ بكتاب التوحيد مثلا، هذا سيبدأ بالقرآن، هذا سيبدأ. نعم، كما قلنا في بيئتنا اليوم وفي زماننا اليوم كما قلنا السنة قبل حفظ القرآن. يعني يأتيك الطالب في الكتاب يبقى لابد أن يحفظ إيه؟ أصول السنة، متنا في السنة، متنا في السنة يمشي مع القرآن حتى تضمن أنه قد وصله الحق المبين. بناء على هذا يكون القرآن على وفق السنة، الكتاب فك الخط على وفق السنة. يبقى بيئتنا مجتمعنا زماننا لابد نبدأ بالسنة. نعم.
مع ثلاثة الأصول وشروط الصلاة والأربع القواعد، فإن كان مستطيعا جميعها جملة وإلا رتبت على هذا الترتيب: الأربعين مع الأصول ثم الشروط ثم القواعد، ويقرر عليهم في
يعني
هذه
الأصول الثلاثة، الأربعين مع الأصول الثلاثة ثم الشروط، يعني شروط الصلاة ثم القواعد. نعم.
ويقرر
يعني
عليهم
الأربع. نعم.
ويقرر عليهم في هذه المتون ضوابط وفروق في التوحيد والشرك والسنة والبدعة والعبادة والعادة مع التفصيل.
يا سلام، مع التفصيل والتنويع. شوف ها، ضوابط وفروق في التوحيد والشرك والسنة والبدعة والعبادة والعادة، اللي هي وضع النقاط على الحروف. ليس بعد ما تكون انت عندك 50 سنة ولم تعرف الفرق بين الشرك ومحبة الصالحين، ولم تعرف الفرق يا رجل بين السلفية وبين الحزبية، ولم تعرف الفرق بين عالم وواعظ، ولم تعرف الفرق بين كرامات الأولياء وخوارق الشياطين، لم تعرف، حتى يصبح مصطلح المنهج المنهج مصطلحا غريبا تجلس تطعن في ناس تقول الجماعة بتوع المنهج ما تعرف يعني منهج. منين جابوا كلمة المنهج؟ منين جابوا هذه كلمة المنهج؟ وكأنه ما قرأ القرآن لكل نبي جعلنا تكون جعلنا منكم شرعة ومنهج. ما يدري هو مسكين، ما يدري، ما يدري أصلا يعني منهج، يعادي مصطلح المنهج لما درسه، ما درسه يعني منهج، يعني عقيدة، يعني إيه أصول سنة، أصول سنة، ما يدري، ولا يدري عن أسماء الأئمة، لا ما يدري لا بربهاري ولا لالكائي ولا سكسكي ولا ما يدري أصلا ولا عرفها. نعم.
مع التفصيل والتنويع مع أمثلة من الحال الحاضر الذي عليه الناس اليوم مما يضارع أمثلة من الجاهلية.
انتبه مع الإسقاط يا أنس، إحضار الإخوان المسلمين وهتمشي في جماعة اسمها جماعة الإحضار والتبليغ والدعوة وداعش والكلام ده إحضار، تمام؟ تحضر مين؟ ها جماعة الإخوان، ها وجماعة التبليغ، ها وداعش يمشي معاها وبيت المقدس لازم يعرف ليس المعتزلة والجبرية والقدرية نعم مع هذا لابد يدرس واقعة. طب نمشي مع حزب النور؟ مشيش مع حزب النور ولا نعمل حزب من الأحزاب، يبقى إسقاط على الواقع، إسقاط على الواقع. نعم.
فإذا حفظ القرآن وأكمل بقية هذه الدروس شرع في كتاب التوحيد حفظا لأبوابه من الآيات والأحاديث والآثار، وفي تقريره يطلب عليه المسائل ويراد أن يستنبط كل مسألة في الباب، وأحيانا يلزمون بحفظ المسائل وقد يتسامح لضيق الوقت، ثم يكون مع التوحيد.
وننصح كل من له قدرة إن شاء الله أن يحفظ مسائل كتاب التوحيد ألا يضيعها، فإنها العلم الغزير والعلم المضغوط والشفرات التي لا غنى عنها والكليات التي يستقيم بها فهم كتاب التوحيد. وأنصحك ثانية إن كان لديك مزيد من الحفظ والاجتهاد والتوفيق فدونك كتاب لا يلتفت إلى كثير من الناس آخر لابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، جعله على طريقة المسائل تفسير آيات من القرآن الكريم، تفسير آيات من القرآن الكريم على طريقة المسائل. شوف الإبداع، عرفت الإبداع الموجود في مسائل كتاب التوحيد؟ نفس هذا الإبداع في آيات مخصوصة انتقاها الشيخ من كتاب الله حسب الصور، انتقى من كتاب الله عز وجل على طريقة المسائل. آية فيها مسائل أقسم بربي ما رأت عيناي وقفة مع كتاب الله سبحانه وتعالى من جهة الفهم والاستنباط مثل هذه المسائل. والله يا أخواني المسألة تفسير بأكمله، المسألة دين كامل والله. ثم والله لو نظر الإنسان وتناول الآية بتناول مسائل الشيخ، والله يا أخواني لو تناولها لكان سبحان الله قد أوتي من الفهم للآية أوفر حظ ونصيب. أقول مثل كتاب التوحيد لا نظير له في المكتبة الإسلامية، مسائل التفسير ابن عبد الوهاب لا نظير له في المكتبة الإسلامية، لا نظير له. فمن كانت لديه قدرة على الحفظ وإتقان أو على الأقل يعني ما يقارب هذا، عليك بمسائل التفسير، عليك بمسائل التفسير، تفسير آيات من القرآن الكريم للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، مسائل عميقة 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 عميقة، ما ذهب إيه ولا ما أقعين إيه ولا لا، دي مداد من الجنة، هذه مداد من الجنة صحيح. سبحان من أعطى، سبحان من أعطى الشيخ هذا الكتاب، لا تستغنى عنه. إن لم تقدر على الحفظ يبقى على الأقل الفهم والإطلاع، على الأقل الفهم والإطلاع. سورة يوسف قصة تعرف أولها لآخرها سرد، قصة سورة يوسف. أنا أريد أن تقرأ 40 صفحة مسائل سورة يوسف. أنا أخوك الكبير ولست كاتما عنك شيء، اللي بعرفه بالليل أحاول أقول لك الصبح، أنا ملهوف على طول ما بعرفش أخزي، يعني لو عرفت حاجة قبل ده سأقولها لك. عشان كده في بعض الناس يقولك ايه، هو احنا كل ما نقول للشيخ حاجة يقول عليها هقول، هو انا جبت سيرتك؟ انا جبت اسمك؟ هقول مش هغط، طالما فيها نفع، النفع هي خير السواق لك او شر الحظ. لو الشيخ رمضان حصل معايا موقف احضر الانصالة ما يلق بالشيخ رمضان، لازم انا احذركم من هذا، بس مش سمع ليه مش نجعل الشيخ رمضان، فما يزعلش الشيخ رمضان، ألحق. ألا إذا كان الشيخ رمضان الرجل الفاضل نحسبه كذلك الله حسيبه يوقع منه هذا، يبقى من باب أولى يقع من الشراكة، فالحق قبل ما يقع الشراكة. وزي ما قلت لكم ماليش دعوه انا بيكم. الشيخ رمضان يوم زاحل واخد في نفسه شويه. الشيخ هشام عرض بي، عرض بيك ليه يا اخويا؟ الله يكرمك، انا ما عرضتش بيك، ما حدش يعرف ايه اللي بيني وبينك، انما نفعت طلابي. طب انت هتزعل؟ هصالحك. طب انت مش هتصالح ابدا، انت حر. انما انا راجل، انا راجل مسؤول، انا راجل صاحب امانه. انا مالي ومالك بقى نفسيتك انت؟ انا صاحب امانه، فاللي انت حصل منك من خل حسن هقوله، هقوله الحق الوقايه خير من العلاج. كان الشيخ رمضان وقع فيه، يبقى الشيخ طلع، يبقى عادل، يبقى ما ينفعش. فاهمين؟ طب ولا خير الشيخ رمضان، الاخ فلان قال لي موقف حلو هقوله لكم عشان اشجعكم. يبقى احنا مش لا. فانا اقول لك ارجع، ارجع لتفسير سوره يوسف 40 صفحه. تعرف يعني 40 صفحه؟ 40 صفحه سرد عادي، 40 صفحه مسائل، 40 صفحه مسائل، يعني تقريبا حط في الصفحه مثلا 20 على الاقل، ف40 يبقى كام؟ 800 مساله. يا الله، 500 مساله، 500 مساله كليه وعنوان في تفسير سوره يوسف. تفسير سورة يوسف اللي هي القصة اللي عرفنا يوسف مع إخوانه وكذا إلى أن انتهى إلى يوسف الممكن، كلكم يعرفها. لا، ده احنا عايزين بقى يوسف عليه السلام النبي، يوسف عليه السلام اللي رب بالقصة، رب الله بقصته. لقد كان في يوسف وإخوته آيات، عايزين نحن نقص عليك أحسن القصص في مطلع الصورة وفي أخرها. لقد كان في قصصهم عبارة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة للقوم يؤمنون. هذا اقرأ 40 صفحة لابن عبد الوهاب في مسائل سورة يوسف، سورة الكهف، قصص معروف. اقرأ قرابة ذلك أو أكثر في مسائل سورة الكهف لابن عبد الوهاب، وسترى العلم، وسترى التوفيق، وفهما أو فهما آتاه الله عبدا. يا الله، الأمة دي أمة غنية، اوعى تجري في حق الأمة وتقول يوم من الأيام متقدمون ومتأخرون، إلا على طريق تسلسل زمني ودلالة على الأول، لكن لا تطعن، لا تقل متقدم بسب في المتأخر. هذه الأمة أمة معطاءة، هذه الأمة يفتح الله على رجالها بالفهم الذي تقوم به الحجج ويتناسب مع زمان الناس. فهم ابن عبد الوهاب، وما أدراك ابن عبد الوهاب؟ ليس هو العالم العقدي اللي قام بقضية التوحيد، والمفسر البحر، والفقيه المدقق، والمحدث المتألق، وصاحب التاريخ السلفي. اقرأ كده مختصر سيرة ابن هشام لابن عبد الوهاب، مختصر سيرة الرسول، شوف البعد السلفي في السيرة. ابن عبد الوهاب يا اخواني أمة، هذا أمة نحبه بعلم وليس بعصبية، بعلم. قولي الدليل نقول لك، قولي الدليل نقول لك، مش ابن عبد الوهاب، لا، قولي الدليل في كل من نحب، قولي الدليل في كل من نترج، قولي الدليل نقول لك، خذ الأدلة، خذ الأدلة حياة متكاملة، خذ الأدلة علم وفقه وغزارة، خذ الأدلة إمامة فرضت نفسها. نعم، لكن تقول لي سيد قطب مش عارف في علو الهمة، ويجي محمد إسماعيل يقول لك الرجل إذا عاش سيدا وما تسيدا وعاش قطبا وإن أنسى فلا أنسى، أنت يا سلفي إن تنسى فلا تنسى. اللي بيجعل المجددين في هذا العصر ثلاثة، المودودي وقطب اثنان وابن عبد الوهاب، ايه دخل ابن عبد الوهاب هذا؟ هذا ملح عذب فرات، وهذا ملح اجاج. ايه اللي جاب ده؟ سبحان الله، بينهما برزخ لا بغيان. نعم.
ثم يكون مع التوحيد كتب الاحكام، بلوغ المرام، نظرا في الأكثر، ومنهم من ينشط على حفظه وكيفية تقريره بعد بيان قول المؤلف في الحكم على الحديث وبيان مدلول الحديث وذكر ما يعارضه إن كان.
شوف العلم، شوف العلم الغزير، شوف المدرسة الدقيقة. نعم.
وذكر ما يعارضه إن كان، والإشارة إلى من أخذ بهذا أو ذاك، ثم يؤخذ في الجوامع من كتب العقائد كالواسطية لشيخ الإسلام وما أوضحها، والطحاوية وما أجمعها، مع بيان مواضع الإجمال والاحتمال فيها.
إيه نعم، يعني مواضع المؤخذات التي أخذت عليه، طارة مجملة وطارة خاطئة، طارة مجملة وطارة خاطئة. نعم.
ثم يطالع كبار الطلبة على ذلك ما جمعه السلف الصالح في الردود على المبتدعة ككتاب السنة لعبد الله
بن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كتب الردود تمرد القلوب عند هؤلاء الذين لا يفهمون شيئا من الأصول والتقعيد. ثم يطالع كبار الطلبة على ذلك ما جمعه السلف الصالح في الردود على المبتدعة. الردود ركن، لا تبني بيتا بلا سقف ولا تضع سقفا بلا جذر. فمن أركان الطلب ومن أركان العلم الذي ينبغي أن يؤخذ، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لازم نعرف الشر ومن أين يأتي الشر ومن دعاة الشر حتى تحضر الأمة الشر. عرفت الشر لا للشر، ولكن وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هدى للمتقين. إن الذين كفروا سواء عليهم ومن الناس من يقول ومن بلهم. إذا جاء صورة المنافقون، إذا جاءك المنافقون، صورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون، صورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، صورة مؤمن آل فرعون، فرد أمة. والله العظيم أنت ما تعرف فقه الصور حتى، أسماء الصور حتى. فصورة مؤمن آل فرعون وصورة المؤمنون وصورة المنافقون وصورة الكافرون وصورة نوح وصورة إبراهيم، أليست هذه صور القرآن وصورة الفرقان وصورة النصر وصورة الإخلاص؟ تدبر أسماء الصور فهي الإسلام، هي الإسلام. تدبر أسماء، فضلا عما فيها من هداية، تدبر أسماء صور القرآن فهي الإسلام. فإن كل اسم فيه هداية. سورة البقرة وما أدراكم ما قصة البقرة، قصة الصراع بين الحق والباطل وطرق أهل الباطل. سورة آل عمران وما أدراكم ما آل عمران حيث مضح الرحمن. سورة النساء بأحكامها العظيمة المباركة والعقود الغليظة. سورة المائدة قصتها وتدبر ما فيها. سورة الأنعام والنعم. سورة الأعراف في قوم ما حالهم. سورة الأنفال وما أدراك ما تشريعها وما أحكامها. سورة التوبة في قصة لا بد أن تبرز، فهي قصة من وقع في خلل كيف يكون مع الصادقين. سورة يونس، سورة هود، سورة يوسف، سورة الرعد، سورة إبراهيم، سورة الحجر، سورة النحل، سورة الإسراء، سورة الكهف، سورة مريم، سورة طه. يا الله، تدبروا أسماء الصور يظهر لكم الإسلام. ولهذا أول ما تأتي إلى فقه وتفسير القرآن ففسري العنوان، فتعالى على قصة البقرة التي بها
استحقت أن تسمى الصورة باسمها ما هي؟ وتعالى على آل عمران، وتعالى على أحكام النساء، دائما تسمية الصورة باسم شيء هذا أراد الله عز وجل إبرازه والعناية به، فاعتني به أولا. يبقى ده فقه النظر في صور القرآن. واضح يا إخوان؟ فمن ذلك الردود هي القنابل الذرية، هي القنابل، هي القنابل التي لا يمكن يرفع مبتدع معها رأسه، إنما ما ألذ البيئة وما أهدأها عند المبتدع حين لا تكون الردود، وإنما تكون توزيع الابتسامات. فالإخواني يا أخي، السلام عليكم، تفضل، احنا أنا عندي فرح برحمة بكرة، ندعيك بكرة، ها تبليغ، ما تنساش يا شيخ إبراهيم تجي لي بكرة الله يكرمك، أنا شوف مش هتغدى لما تيجي الداعشي. تفضل. لا، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا، ما يصلح. إذا ضاع دين الله عز وجل. لازم الردود، الردود هذه تحجم أهل البدع ولا تنشر دعوتهم. فما انتشر مبتدعة إلا في مكان ما في سنة، ولا قام لهم رأس إلا يوم أن خاذل أناس السنة. نعم. قال ما جمعه سلف الصالح في الردود عن مبتدع ككتاب السنة لعبد الله بن محمد، رد فيها على الخوارج والمرجئة والجهمية، وكتاب
التوحيد لابن خزيمة،
ورد على المعطلة والممثلة،
والرد للدارمي
على الجهمية،
ومصنفات شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم.
هذا طبعا بالردود العام على الفرق هناك، الردود على الأشخاص، فرد شيخ الإسلام على البكري، رد شيخ الإسلام على الأخنائي، رد شيخ الإسلام على ابن عربي، رد الدارمي على المريسي، وهكذا. تجد الردود على مستوى الرجال وعلى مستوى الجماعات والأفكار. نعم.
والعلو للذهبي،
رد فيها على منكر العلو بالذات. نعم.
وأمثال هذا مما نلته أيديهم مع ما نلخص لهم في ذلك من الرسائل منظوما ومنثورا.
ده كلام حافظ حكمي في وصف مدرسة القرعاوي، حتى تعلم من القرعاوي وما مدرسته، في بيئة ما كان فيها شيء من هذا، بيئة تعج بالشركيات، كيف أخرج الله به طلبة علم بل صار علماء كبار. لازم تبدأ بأصول ثلاثة، مش الأوسط ابن المنذر، مش السسقار، ابدأ بالأصول الثلاثة تبقى حافظ حكمي، ابدأ بالأوسط ستترك كل أوسط. نعم.
وعلى طريقة السؤال والجواب،
هذا الواحد مباشرة يصاب بالعجب، الواحد محط قدامه كده أول ما يبدأ كده محط له خمس كتب بخاري على ابن جرير على الأوسط، فيعني تحس بأنه ابن وسطي التحاوي على طول مباشرة، وما ترباش، لم يتربى لا التدرج ولا كذا، زي اللي بيبدأ يشتغل لك في الرجال على طول، وأرى وقلت وأبو حاتم ووهم، على طول بتلاقيه فين؟ في مرمى الكبر والعجب، بدأ على طول، ما تلاقيش واحد بدأ فيه مثلا بإيه؟ لا بأيقونية ولا ب... سيبك من كلمة. فالحديث عندنا هم شوية الكتب الكبار دول دانسيلهم، والعلم عندنا هم الحاجات الكبار، خليك مع الكبار مباشرة ستصاب بالعجب ولن تفهم، لأن للكتب الكبار مصطلحات صغار تطلب على أيدي الكبار ثم تزول شيئا فشيئا حتى تصل إلى فقه الكبار بسهولة. هكذا طريقة العلماء. ولهذا لو نظرت واحد من هؤلاء من طريقته طريقة من؟ من الذي قال أول ما تبدأ على طول بهذا؟ من هو؟ ولهذا كما دخل العلم جملة خرج منه جملة، والواقع خير إيه؟ شاهد ما وصل أحد من هؤلاء ليكون كبيرا أبدا، ما وصل ليكون كبيرا. يا ابن عثيمين كيف بدأت؟ الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكشوشو. يا ابن باز كيف بدأت؟ بالأج الرومية والأصول الثلاثة وأدب المشي إلى الصلاة. هو دول هؤلاء بدأوا بهذا أصلا. نعم.
وفي الفرائض الرحبية حفظا وتقريرا وضوابط يكتبونها، أما الآلة فيقرر لهم في التجويد
أما الآلة يعني علوم الآلة نعم
فيقرر لهم في التجويد التحفة ثم الجزرية وشرحها وفي مصطلح
يعني الأطفال نعم ثم الجزرية
وفي نعم. مصطلح الحديث البيقونية ثم النخبة ثم نظم المقدمة للعراقي
نعم
وشرحها
يعني شوف التدرج يعني التدرج نعم
وفي النحو العوامل ثم الآج الرومية ثم المتممة نعم والملحة ثم ألفية ابن مالك
العوامل الجرجاني رحمة الله عليه العوامل المئة نعم
وفي الصرف
والملحة وهذه من أنفس منظومات النحو من أنفسها وزادها نفسة أن شرحها الحريري رحمه الله فكان الناظم والشارح نعم
وفي الصرف متن البناء ثم الزجاج ثم لامية الأفعال لابن مالك
في الصرف نعم
ويعطى لكبارهم في أصول الفقه الورقات لإمام الحرمين مع تحرير القواعد وتقرير الضوابط وقد حل الكثير
منهم العمريتي أحسن نظم العمريتي للورقات أفضل من الورقات نفسها نعم
وقد حل الكثير منهم منطقة الأخبار للمجد بن تيمية وقدرا صالحا من الأمات
اللي هو شرحه نيل الأوطار الشوكان شرح منطقة الأخبار للمجد بن تيمية الجد أبي البركات نعم
وقدرا صالحا من الأمات قراءة سطحية على يد الشيخ
هذا الأفصح أن تقول أمات في الكتب ولا تقول أمهات الأمهات في من يلد في من أما الأمات هذا أفصح فتقول كتب الأمات نعم
ثم على يدي بعدما يسر الله لي على يدي
ثم على
يدي
نعم
ثم على يدي بعدما يسر الله لي على يدي مع الإشارات الموضحة في مواضع
قراءة سطحية على يد الشيخ ثم على يدي بعدما يسر الله
الشيخ يعني
يقول على يدي ايه الشيخ الأول وبعدين على يدي بعد ذلك بعد أن يسر الله للقراءة على يدي عرفت كيف أقرأ كيف أفهم أخذت الكليات يبقى جهد الطالب ما في طالب يغني الشيخ يغني عنه في كل شيء ولا يعطي كل شيء نعم 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 معيد فرقة المعيد معيد ايه مين المعيد هذه إذا رأها الشيخ هذه إذا رأى الشيخ يعني بمعنى أن الشيخ يقول مثلا طالب كبير عنده مش مسألة يعيد يعني يعيد الفاظ يعيد كذا لكن معناه أنه يشرح لهم شرحا يتناسب مع مستواهم الذي شرحه الشيخ هو يبسطه لهم ما في إشكال لو الشيخ احتاج إلى ذلك ما في إشكال نعم
مع الإشارات الموضحة في مواضع الإشكال وتطبيق قواعد المصطلح أحيانا تبع النشاط كما يقرؤونك
نعم موضحة في موضع أشكال وتطبيق قواعد المصطلح أحيانا تبع النشاط نعم
كما يقرؤون كذلك حلا فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لحفيد المؤلف
والحموي رحمه بن حسن نعم
والحموية لشيخ الإسلام والهدي النبوي ثم رأيت قريبا
الهدي النبوي لوزاد المعاد نعم
ثم رأيت قريبا تقرير عمدة الأحكام للمقدسي قبل بلوغ المرام 500 حديث لكونها أخصر ومتفق على أحاديثه
نعم هي لم تصل إلى 500 يا حوالي 430 نعم ومتفق على أحاديثه هذا في الجملة وإلى بعض أفراد قلائل انفرد بروايتها أحدهما نعم
وموضوع عنها كفل التخريج
نعم سهلة تبدأ بعمدة الأحكام تستفيد فائدتين الفائدة الأولى أنه صار عندك حديث في كل أصل باب مثلا عندك باب اللقطة هتجد حديث زي ابن خالد اللي هو الأصل فيها هتجد مثلا حديث المبتوتة ثلاثة هتجد حديث مثلا أبو هريرة في زوجة رفاعة القرضي هتجد مثلا حديث مثلا صفة الصلاة هتجد مثلا حديث الأم فيها زي حديث أبو هريرة في المخطئ في صلاته حديث مثلا وهكذا فتستفيد أنك أخذت في كل باب حديثا يمثل أصله. الأمر الثاني سهولة ذلك لأنك وضعت عن عاتقيك مؤنة التصحيح والتضعيف، هذا صحيح هذا ضعيف، بخلاف البلوغ. البلوغ نفع عظيم لأنه هو عمدة وزيادة، لكن صعب. وصعوبة البلوغ أنه ما وضع عنك كلفة شيء، بل إنه يجعل لكل حديث تخريجا خاصا. فهذا رواه الخمسة للنسائي، وهذا رواه ابن ماجه وكذا، وهذا انفرد، وهذا عند البخاري، وهذا متفق عليه، وهذا عند الحاكم. فتحتاج أنت إلى حفظ الراوي والكتاب الذي ذكر في هذا الحديث. طيب بعد ذلك تحتاج أنت إلى التصحيح والتضعيف، معرفة درجة هذا الحديث. أحيانا الحافظ يعطيك إياه باختصار، وأحيانا يترك هذا، لكنه علم غزير. ولهذا من حفظ بعد عمدة الأحكام بلوغ المرام فقد تم له تقريبا أدلة الفقه، والبلوغ تقريبا تقريبا نصفه يعني حوالي 750 حديثا المتفق عليه ومن فرض به أحدهما، يعني نصف البلوغ صحيح في الصحيح متفق عليه وفي أحده، والنصف الآخر في سائر المصادر الأخرى، لكن نصف البلوغ عند البخاري ومسلم متفق عليه طارة وانفرد به أحدهما طارة أخرى، والباقي خارج الصحيحين عند أصحاب السنن والمسند والموطأ والحاكم وكذا وابن حبان. نعم
موضوع عنها
حسب النشاط، يعني الأفضل أن تجمع بين أكثر متن ولا تقتصر على متن واحد، هذا حسب نشاط الطالب الأيسر له. طبعا كنصيحة عامة متن واحد يجمع قلبك عليه حتى تفرغ منه، لكن قد يقول قائل أنا مثلا أمل فممكن أضيف متنا آخر، هذه مسألة نسبية، هذه مسألة نسبية. لكن إذا كان الجمع بين متنين يعطل ويشوش فلا. نعم.
وموضوع عنها كفل التخريج وبيان مرتبة الحديث، ويطالع الكبار منهم كتب الفروع والخلافيات مع تحكيم الدليل إذا تبين، وعذر من نظر منه
كتاب الكبار يطالع بعد كده كتب الفروع والخلافيات. هجيب بقى الأوسط من منذر، هجيب الاستسقاط في مذاهب العلماء علماء الأبصار، هجيب كذا، يبقى أطالع بعد ذلك هذه الكتب الكبار. نعم
مع تحكيم الدليل إذا تبين.
يقول ماذا؟ يقول مع تحكيم الدليل إذا تبين. طب وأنا أحكم الدليل كيف؟ كيف يحكم؟ بقواعد العلماء، القواعد اللي هي في اللغة، والقواعد اللي هي في أصول الحديث، والقواعد اللي هي في أصول الفقه، وطريقة فهم العلماء في الجرح والتعديل، لأنها تحتاج زبدة العلم. نعم.
وعذر من نظر منه خلافه من الأئمة إن خالف على ما تقرر في رسالة رفع الملام. وما من درس من هذه الدروس الدينية في التوحيد والسنة وأحكام الشريعة إلا ويحضره من العوام من ينتفع به ويتنور.
انتبه انتبه، إلا ويحضره ما من درس من الدروس، يحضره من؟ من العوام. فما كان الشيخ يطرد العوام فضلا عن صغار الطلاب، العوام. ما في درس مغلق عام، ما في درس مغلق عام، ولهذا النبي ما أعطى صحابيا درسا مغلقا، لكن قد يخص ببعض العلم بعض الناس بعض أوقات. لكن ممكن مثلا طالب متقدم شيخ يخصه بوقت معين أو شيء، ليس لأن هذا ما يحضر غيره، لكن وقت مناسب، تأهيل معين، هذه أشياء فردية، هذه أشياء فردية. لكن الدروس ما يزاد عنها أحد. احضر انت عمي، احضر احضر احضر، ستفهم شيئا ما، ستفهم شيئا ما. نعم. مع الآلة يسمع قال محمد عبد الوهاب الإمام المجدد رحمه الله المفترى عليه، هو أصلا قد تربى على التلفاز من 100 سنة ابن عبد الوهاب وهابي كافر كذا، فهيقول قال له ده ابن عبد الوهاب شيخ بيترضى عنه، شيخ ابن عبد الوهاب بيترضى عنه، تترضى عنه معناه مش ابن عبد الوهاب ده تكفيري اللي كفر الناس وقتل الناس. هيفهم شيئا، هيفهم شيئا. نعم. طيب ها، هذا باختصار ما كتبه الشيخ حافظ حكم بخطه في الحاشية، قال في 13 من شهر ربيع الثاني لعام 72 و300 و1000. هذا في الوقت اللي كان احنا نفهم ان ما فيش علم في المملكة، ونحن بنروح نعلمه القراءة وكتابة وخزنة ووزن. نعم للأسف الشديد. طيب هذا بالنسبة لمنهج الشيخ في المدرسة. طيب الأوقات الدراسية، لم يترك الشيخ الأمور سودا دون تنظيم، بل جعل لها برامج معينة تملأ اليوم الدراسي حتى لا يشعر الطلاب بالفراغ والملل. فكان الطلبة الكبار يبدأون معه من بعد الفجر ويستمرون إلى أن يؤذن لصلاة العشاء، على أن يتخلل هذا اليوم أوقات للفسحة والراحة. وكان طريقات السرعة نحو التالي: بعد صلاة الفجر يبدأ درس القرآن، يقرأ كل طالب جزءا منه مع تطبيق أحكام التجويد، فإذا انتهى طلاب الحلقة تبدأ فترة راحة قصيرة يليها تحضير للدرس التالي بحفظ المتن ومذاكرة متعلق به. الطالب يعني حضر ليه عندك درس في التوحيد، احفظ بقى المتن، جهز المتن اللي انت هيقرأ عليك بعد ذلك. ثم يباشر الشيخ شرح هذا الدرس الذي جرى تحضيره وغالبا في كتاب التوحيد. يلي ذلك صلاة الظهر، ثم تناول طعام الغداء حسبما يحضره كل فرد من الطلبة من الأكل يجتمعون عليه، ثم درس آخر. طبعا الشيخ كان عنده مدرسة ويبقى فيها إقامة ونفقة وكذا، يعني دي ها مدرسة مغلقة، فما عندهمش بقى تقول يروح الشغل وهيجي من الشغل، هو اعتكاف. شفت زي أمن اعتكاف كده، نفس المسألة، تفطر في المسجد، تتعشى في المسجد، تتغدى في المسجد، تنام في المسجد، كل شيء. فأنت مع الشيخ. ثم درس آخر يقرأ أحد الطلاب ويشرح شيء، غالبا يكون هذا الدرس في الحديث في بلوغ المرام وغير من المتون، إلى أن يؤذن للعصر. ثم ينصرف كل طالب إلى مرجعة الدروس وحفظ ما لم يحفظ متون مع الراحة بعض الوقت، في حين ينصرف الشيخ إلى بعض مهام، وينتهي اليوم الدراسي بدرس بعد المغرب يستمر إلى أذان العشاء، والتنوع مادته بين الفرائض والنحو والمصطلح. وبعد صلاة العشاء ينصرف الطلاب إلى بيوتهم وأهليهم. يعني ده ملازمة يومية، ولكن يبيتون في هذا، لكن في أماكن كما سيأتي كان فيه الإقامة الدائمة. وعلى هذا النحو استمر الدرس والتلقي على يد الشيخ. اهتم الشيخ رحمه الله بأمر الطلاب لأن أغلبهم غرباء وفقراء في الوقت نفسه، فمن حيث السكن وزعهم ما بين المدرسة والمساجد مؤقتا حتى يهيئ لهم السكن المريح، واهتم بأمر التغذية، فاتفق مع أصحاب الآبار في إيصال الماء إليهم مع توفير الأوعية اللازمة لحفظ الماء، وكذلك الغذاء هيأوا لهم، فكان الطالب يتسلم غذاءه بنفسه. عندما ذاع صيت الشيخين في أماكن شتى في المنطقة والبلاد الأخرى المجاورة، وسار عدد الطلاب يزداد يوما بعد يوم، أصبح لهذه المدرسة شأن عظيم، وأصبحت من الاتساع بمكان وازداد اهتمام المسؤولين بها، فقد أرسلت هيئة ملكية للمنطقة برئاسة الشيخ محمد بن علي البيز. وعندما وصلت الهيئة إلى صمتة نزلوا ضيوفا على الشيخ القرعاوي بالمدرسة نفسها، فاضطر الشيخ لنقل الطلاب إلى المسجد ليتسع المكان للضيوف، فأحسن وفادتهم وأنسوا له، وقدم لهم نماذج من طلاب ليتعرفوا على قدرتهم ومدى المعرفة. وبفضل الله أعجبت الهيئة إعجابا شديدا بهؤلاء الطلاب وتحصيلهم العلمي، لأن طبعا المدارس الأخرى مثلا زي الرياض وكذا بتعلم يقرأ كتابة، لكن هنا إيه المتون هذه وإيه العلم هذا، هذه طريقة غير. فصروا بذلك واقترحوا عليه أن يوزع هؤلاء الطلاب الكبار على القرى المحتاجة لنصر العلمي في ضوء برامج معينة يرسمها لهم ليعم النفع للجميع. ثم ودع الشيخ الهيئة الملكية وعادوا إلى الرياض. فتح طبعا الشيخ كما قلنا مدارس عديدة، أقام الشيخ مع طلاب الغرباء المقيمين بالمدرسة، فكان بمثابة الأب الحاني لهم، يأكل مما يأكلون ويشرب ما يشربون، ويؤنسهم بحياتهم ممتعة، ويبصرهم بأمور دينهم ودنياهم، وكان الوجودي معهم شأن عظيم يفيدون من تجاربه الخاصة ومن علمه الجم الغزير. وهذه كانت طريقة الشيخ العثيمين أيضا رحمة الله عليه، كان يتعاهد طلابه، عنده سكن، عنده طعام، عنده شراب، عنده كفالة، عنده كذا. وكان أحيانا يأتي الشيخ إلى بيوت بعض الطلاب، وكان قريبا منه منهم رحمه الله، وكان مدرسا جيدا، وهو فريد أيضا في عصره رحمه الله بهذه الطريقة. يعني لم تكن هذه الطريقة لا عند ابن باز ولا عند العثيمين كما ولا عند الفوزان. كما قلت لكم سبحان الله هي قنوات خير ومنابع نفع لا تعارض بينها، بل كل يدلي بدلوه. فصديق الأمة لا يمنع أن يوجد فاروق الأمة، ولا ذو النورين، ولا صاحب السر، ولا الأمين. نعم. وعندما افتتح دروسه بالمدرسة كان حافظ بن أحمد الحكمي تلميذ النجيب بصحبته، وفي أثناء إقامتهما هذه بالمدرسة استضافهم فضيلة قاضي صمتة الشيخ إبراهيم بن محمد العمود، ومكث الشيخ وتلميذ حافظ لدى هذا الرجل الكريم حتى تزوج الشيخ في سنة أو في عام 62. والملاحظ أن الشيخ عندما قدم صمتة كان بمفرده ولم يصطحب زوجته معه، ونظرا لتشبث الطلاب به ورغبته في البقاء معهم تزوج في مدينة صمت، يعني زواج ثانيا يعني. واختار الله له زوجة صالحة هي كريمة الشيخ محمد عثمان نجار أحد تلاميذه، وكان هذا الزواج فتحة خير على الشيخ وطلابه. فكانت زوجته تهيئ الطعام والشراب للطلاب ولكل من وفد إلى المدرسة من الطلاب والضيوف وغيره، وقد أنجبت له 5 من الأولاد، هم عبد الرحمن، عبد الوهاب، عبد المؤمن، عبد الرحيم، عبد الشكور، وواحدة من البنات. طيب والشيخ بقى من الزواج ابنته؟ الشيخ حافظ، حافظ حاكمي رحمه الله. الشيخ حافظ قال في الحاشية إنما كان قرب الشيخ حافظ منه لما عنده من لما حباه الله من حفظ وفهم وحدة ذكاء وقدرة فائقة على الحفظ وقرض الشعر، حتى طلب منه شيخه القرعاوي أن ينشئ نظما في عقيدة التوحيد، ومعروف أنه لا نظم إلا بعض هضم، فامتثل أمر شيخي وأنشأ منظمة عظيمة اللي هي سلم الوصول، أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. حقيقة يعني نشاط الشيخ كثير، أنا أختصر وإلا ليل نهار يا أخوان، مدارس، تعليم، طلاب. وفي هذه السنة سنة 64 بلغ جلالة الملك عيد الله بنصر خبر المدارس، فأرسل هيئة تكشف حقيقة الأمر، إلى أن قال رحمه الله دخل سنة 65 بعد 300,000، والمدارس مستقيمة والتجول عليها مستمر، وقد شهد عام 65 نهضة علمية جيدة ونشاطا أكثر من ذي قبل، وارتفع صيت المدارس، فتم المسؤولون في الدولة بها. وعلى إثر هذا جاءت هيئة لزيارة المدارس وتعرف على سير الدراسة وتبين الحقائق عنها كما بيان الشيخ رحمه الله. بعد إنهاء الشيخ الأعمال التي قام بها في أبها وضواحية بمنطقة عسير، انتقل عسير بعد جيزان وكذا، انتقل عسير وأبها، كل ذا في الجنوب، جنوب مكة إلى اليمن، يقال هذا المنطقة الجنوبية، هذه المنطقة الجنوبية من جنوب اليمن إلى من جنوب هذا إلى حدود المملكة مع اليمن، ومنها جيزان، هذه تسمى بالمنطقة الجنوبية، منها بقى عسير وأبها. رغب بعد ذلك كل في السفر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، ويحدثنا الشيخ عن ذلك فيقول وفي آخر هذه السنة سنة 66 استأذنت جلالة الملك حفظه الله الذي كان قد زار الشيخ في صمت، استأذنت جلالة الملك حفظه الله وسمو ولي العهد حفظه الله فأذن لي، فتوجهت من أبها في رابع ذي الحجة، ووصلت مكة شرفها الله تعالى ليلة الثامن، واتفقت والتقيت بسمو ولي العهد المعظم وكذا بشيخ الشيخ محمد إبراهيم وبشيخ عمر بن حسن وبشيخ عبد الله بن حسن، كلهم لدى سمو ولي العهد المبجر في تلك الليلة. فلما انقضى الحج استقدمت حافظا إلى مكة المكرمة.
في أثناء وجود الشيخ بمكة استخدم أسرته من نجد كما حدثنا بذلك، واستخدمت المذوع حافظا الحكمي من صمت ويحدثه عن ذلك فيقول: ثم دخلت سنة 67 وفي أوائل محرم منه قدم حافظ إلى مكة وزوجته ابنتي ثامن المحرم، يعني بعد الحج به بأيام زوجته ابنتي، واستأذنت من سمو ولي العهد لزيارة جلالة الملك أيده الله، شوف أيده الله وفقه الله بارك الله فيه، وهكذا ها اللغة هي لغة الخوارج عند أو لغة المرجئة عند الخوارج، هذه لغة المرجئة، لابد يكون الخليفة عمر، لازم يكون عمر يصعد من بره ويقول: لو عثرت ناقة بالشام لخيفت أن يصلى عنها، إذا ما كانش كده بقى الخروج على السلطان. نعم هذا هو أود منهجه، مع أن والله لو جاء من على هذا ولن يأتي أحد مثل عمر، لكن لو جاء العادل لقالوا شرطه أن يكون منا، وهذا منهج الخوارج معروف، ليس العدل فقط، العدل على مذهبهم، العدل منهم حتى إنه يخرج بعضهم على بعض. قال: فأذن لي وأمر لي بركوب الطائرة، فسلمت على جلالة الملك ثم على جميع إخواننا الذين نتفق بهم في مكة، وقد أكد سمو ولي العهد على معالي وزير المالية بإجراء رواتب المعلمين شهريا، ولله الحمد والمنة وبالتوفيق. زي ما قلت لكم عندنا صورة من كشف اللهوت، من الكشف بتاع الرواتب، لعلنا نجده كشف الخدمات. المهم الشيخ القرعاوي 300 ريال والشيخ حافظ حكمي 500 ريال 150 ريال اهو. وزير المالية قرار وزاري رقم 111 ديوان التحريرات، وزير المالية بناء على صدور امر سيدي ولي العهد المعظم القاضي بتحرير رواتب شهرية لأساتذة مدارس كذا التابعة لجازان ومساعديهم، وبناء على مقتضيات المصلحة المتوخاة من نشر العلم والثقافة في القرى، وبناء على ما عرضه مدير المالية العام يقرر ما يلي: يحدد ملاك مرتبات الأساتذة ومساعديهم والمشرف على هذه المدارس بما هو آت ريال عربي 300 ريال عربي راتب عبد الله القرعاوي المشرف على المدارس، 150 حافظ ابن احمد حكمي استاذ تحفيظ القران، 3400 الاساتذه عدد 30 في 80 ريال بموجب الكشف المرفق رقم كذا. هذا الايه، هذه رواتب الشيخ في المدرسه. لم تقتصر اهتمامات الشيخ على إنشاء المدارس الأمر معروف عن المنكر فحسب، لأنه كان يتفحص أحوال الأهالي بصفة عامة وينظر احتياجاتهم ويبلغ المسؤولين بها بها. وقد صدر في عام 73 أمر من المقام السامي بتعيين الشيخ معتمدا للمدارس التابعة لوزارة المعارف بمنطقة جيزان، يعني أشبه بالوزير يعني. وعين الشيخ حافظ مديرا للمدرسة الثانوية بجيزان، وقد بقي الشيخ القرعاوي يزاول الإشراف على المدارس التي أسسها بجوار هذا العمل، واستمر في هذا العمل ما يقرب نصف سنة دراسية، ومن ثم طلب الإقالة قد كي يتسنى له متابعة مدارس التي أنشأها، ووافق له المسؤولون على ذلك. ولم يكتفي الشيخ بهذه المدارس التي أنشأها في منطقة جيزان، بل تعدى الأمر إلى بلاد اليمن فأنشأ أيضا بها مدارس هناك رحمه الله تعالى. وفي أيام التشريق من شهر ذي الحجة لعام 77
أصيب الشيخ حافظ بضربة شمس وبقي تحت العلاج إلى يوم السبت 18 من هذا الشهر، وبعدها اختاره مولاي إلى جواره وانتقل إلى الرفيق الأعلى في هذا اليوم، ثم غسل وكفن وصل عليه بالمسجد الحرام. يعني سبحان الله في أيام التشريق هو حاج، وقد حضر صلاة على جنازة جم غفير من المسلمين من بينهم عدد كبير من علماء الأمة وفقهائها وطلاب العلم المحبين لهذا العالم الجليل الذي فقدوه، ومن ثم نقل إلى مقبرة العدل. هذه المقبرة حاوية العلماء الكبار، فابن باس في مقبرة العدل، والعثيمين في مقبرة العدل، ومقبل في مقبرة العدل، وكل هؤلاء ودفن بها، نسأل الله أن يرحمه رحمة الأبرار وأن يجعله من سكان جنة النعيم. وعندما بلغ نبأ وفاة الشيخ حافظ إلى طلبته في منطقة جيزان، وبالذات طلبة معهد صمتة، طبعا الشيخ صغير وليس بمريض، شيخ عالم نحرير وكل يؤمل فيه مستقبلا في الإمامة، فجأة مات الشيخ لحكمة يعلمها الله. ووالله ما مات الشيخ حافظ إلا وقد وفى الله له ما كان يعمل، ما كان يقدر له من علم لو عاش 100 سنة، لكن الله بارك في عمره حتى كان له في هذا العمر القصير من العلم الذي بثه في الناس ما قد لا يكون لمن عاش 100 سنة. فلله الحكمة البالغة. قال فعندما بلغ نبأ الوفاة صار وفد من طلاب المعهد إلى مكة المكرمة تقديم التعازي لوالدهم وكذا إلى آخر ما قال. ثم استأذن الشيخ من سمو ولي العهد وسافر بالطلاب إلى الرياض لمقابلة سماحة مفتي الديار المملكة الشيخ محمد بن إبراهيم وتقديم عزاء له في الشيخ حافظ. وعندما وصل الرياض دخل على سماحة الشيخ رحب بهم أحسن ترحيب، وبعد ذلك قام شيخنا القرعاوي وقدم هؤلاء الفتية وعرف بهم إمام وعرف بهم أمام الشيخ وأخبره بأنهم جاءوا مسلمين مسلمين عليه ومعزين في الشيخ حافظ. وقد ذكر لي بعض من حضر اللقاء أن الشيخ القرعاوي عندما قدمه ضرفت عينه بالدمع وحاول التجلد والاعتصام بالصبر واسترجع وحوقل كما هو حال المؤمن. وعندما نعم إن وفاة الشيخ حافظ لم تكن مصيبة، وقال وعندما هدأت نفوسه الطلبة شكرهم الشيخ لو ابن إبراهيم يعني، وحي فيهم هذه الروح الفياضة وهذا البر بمشايخهم، وقال لهم أنتم في معهدكم محل عنايتنا، وإن وفاة الشيخ حافظ لم تكن مصيبة عليكم فقط بل علينا جميعا وعلى العالم الإسلامي. موت العالم ثلمة وفجيعة ومصاب عظيم، هي المصيبة بحذافيرها، ولكن الله عز وجل له الحكمة البالغة. والله عز وجل وإن مات العلماء إلا أن دينه باق ويستعمل ويغرس في هذا الدين غرسا يبقى قائما بهذه الدعوة. وكذلك قابل الوفد فضيلة نائب الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم الشيخ طيب. وعاد الشيخ القرعاوي ومن معه إلى مكة المكرمة صابرا محتسبا. أما عن آخر أعمال الشيخ فظل الشيخ بادلا نفسه ومالا للدعوة إلى الله، فكان يجلس إليه كثير من طلابه وبعض الوجهاء فيتدرسون بعض القضايا التي تهم المسلمين من إصلاح بين الناس والتذكير بالأمر معروف أنه منكر. وإلى جانب ذلك كان يقوم بعض المشاريع الخيرية مثل حفر الآبار بالقرى المجاورة لمدينة صمتة وغيرها وبعض الأرياف والمناطق الجبلية، إضافة إلى المعونات التي كان يقدمها للفقراء والمساكين. وظل رحمه الله بقية حياته في أداء هذه الأعمال الخيرية حتى أتاه اليقين. ثم ألم بالشيخ مرض بسيط في بداية الأمر وهو بمنطقة جيزان عام 89، ثم نقل إلى الرياض وأدخل المستشفى الكبير بالشميسي، وقد علم بذلك العلماء طلبة العلم وبعض المسؤولين وجاءوا لزيارات والدعاء له بشفاء. وكان رحمه الله يقبله ببشاشة ويدعو الله لهم بالثواب ويصيب بأعمال الخير. وعندما حس الشيخ بشدة المرض عليه أوصى رحمه الله بثلث ماله لينفق في مشاريع الخير، وبقي الشيخ على سر المرض حتى توفي في جمادى من هذا العام 89 عن عمر يناهز 74 عاما قضاها في طلب العلم ونشره حتى نفع الله بنفعا عظيما. فهو وإن لم يترك كتابا إلا أنه ترك أئمة هدى ومصابيح دجى ملأوا الدنيا علما وملأوا الدنيا كتبا والحمد لله. أما عن تلاميذ الشيخ فمن أشهرهم من؟ الطالب القعيد والتلميذ القعيد ناصر خلوفا الذي درس على الشيخ عبد الله القرعاوي وأحبه حبا صادقا ولزم درسه بشغف شديد ورغبة عليه في طلب العلم وانقطاع تام لتحصيله، وكون نفسه مكتبة ضمت مجموعة لا بأس بها من كتب في الفنون المختلفة، وفتح حلقة تدريس تستمر معظم أوقات الليل والنهار يتولى فيها تدريس وافدين من خارج المملكة وداخلها من أماكن بعيدة. وقد ساعده هذا العمل الجليل على تنمية معلوماته حتى أهل الفتوى وحل المسائل العويصة التي قد تشكل على طلبة العلم. واستمر هذا على هذا الحال حتى التحق بعضوية هيئة الأمر معروف عن المنكر، فقام بهذه الوصيفة خير قيام. وكان من المعروف عنه أنه إذا سمع بمنكر غضب غضبا شديدا، تظهر علامته على وجهه ولا يهدأ له بل حتى يغير ذلك المنكر، ولا غرابة في ذلك، فهذه صفات أهل العلم والتقوى. ثم انتقل من عضوية الهيئة للتحق بوظيفة التدريس بعد صمت العلم حين فتح، فأخذ يمارس التدريس بطريقة نافعة ومفيدة تحمل التربية الحسنة للشباب، حيث يشرح لهم عقيدة أهل السنة والجماعة ويبين لهم ما يضاد هذه الطريقة من طرق الطوائف المنحرفة. هذا بالإضافة إلى قيامه بالإشراف المباشر على المدرسة السلفية التي بنيت بجوار بيته وكان مديرا لها، وبقي على هذا العمل حتى وفاه الأجل عام 93,300,000. هذا من أبرز طلابه. أيضا من طلابه البارزين الشيخ حافظ حكمي، وقد سبق أن ترجمنا له رحمه الله. وكذلك أيضا من طلاب الشيخ الشيخ محمد بن أحمد الحكمي، وهو صاحب الفضيلة ومن أول من تلمذ على الشيخ عبد الله القرعاوي، وهو شقيق حافظ الأكبر، شقيق الشيخ حافظ الأكبر، وكان أبوهما رجلا صالحا محبا للعلم. وقد كان حرصهما مبكرا على قراءة القرآن الكريم وحفظه والتزود بالعلم والأخذ بالحكمة إنما وجداها. ويدل على ذلك ذهابه برسالة من أخيه حافظ إلى الشيخ القرعاوي قبل أن يتزلمز عليه، يطلب فيها كتاب التوحيد، مما جعل الشيخ يهتم بأمرهما ويذهب إلى قرية الجاضع التي يقيمان فيها ويتعرف على حافظه وعلى أسرته. والشيخ من القلة النابغين الذين يحفظون ما يسمعون ويفهمون ما يقرؤون، وكان بارا بوالديه يرعى لهما الغنم الشيخ حافظ، ويتحين الفرص للقاء الشيخ والجلوس مع الطلاب لينهن المعارف شيخه ويفيد من مناقشات ومدارسات الطلاب معه، ثم يعود إلى قرية ليقوم بخدمة والديه. وفيما بعد لازم الشيخ وأفاد من علمه، وكان الشيخ يأنس به ويعجب بآرائه لأنه كان المعيا ذكيا في طرح آرائه، يعجبك فيه حضور بديهته وتوقد ذهني، إذا قرأ أتقن وإذا سمع وعى، وخرج برأي مستقل من خلال استيعابه واستجناه النصوص الشرعية. وذكر لي أخي وزميل الشيخ حسن بن زيد النجمي أن الشيخ حافظا قال في جلسة لم أحضرها بأن أخاه محمدا كان متمكنا في علم العقيدة وأنه يرجع إليه في كثير مسائله، وأنا ممن تتلمذ عليه أشهد له بسعادة علمي في العقيدة. كذلك من تلامذة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، وهو من مواليد قرية النجمية على بعد 5 كيلومترات من مدينة صمتة، التحق بمدرسة الشيخ منذ حداثة سنه، وقد وهبه الله ذاكرة جيدة حافظ كثير من المتون والأسانيد، وعندما أجازه شيخنا التحق بالتدريس في معهد صمتة العلمي، ثم انتقل إلى دار الإفتاء واشتغل فيها داعية إلى الله، ثم عاد للتدريس في معهد وبقي كذلك حتى أحيل للتقاعد. وشيخ أحمد من أنشط الطلاب ومن حاصل مع تزوين معلوماته وإخراجه للناس في كتب العلمية موثقة، ونذكر له كتاب تنزيه الشريعة عن الأغاني الخليعة، وكتاب أوضح الإشارة في الممنوع من الزيارة، وكتاب شرح عمدة الأحكام في الحديث. ولهذا هذا وقد أجازه سماحة الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية وإفتاء والدعوة والإرشاد بالفتوى في المنطقة الجنوبية، وهو أهل لذلك، ومجالسه عامرة بطلبة العلم والحمد لله. نفع الله بالشيخ أحمد نجمي نفع الأمة المنطقة نفعا عظيما حين كان سيفا مسلطا على أهل البدع والأهواء. فإذا كان الشيخ عبد الله القرعاوي قد نفع الله به من جهة التأسيس فأسس علماء، والشيخ حافظ قد نفع الله به من جهة التصنيف، فإن الشيخ النجمي قد نفع الله عز وجل به بإظهار السنة وقمع أهل البدع رحمه الله رحمة واسعة. هذا عن أبرز طلبة الشيخ، وإلا فطلابه كثر جدا يصلون إلى المئات من الطلاب. بقي جزئية في ترجمة هذا العلامة الشيخ القرعاوي، وهي بعض المواقف له التي قد نستفيد منها من جهة عملية، والعالم له توظيف لعلمه، والإنسان محتاج إلى أن يتعلم بالقدوة والأسوة كما يتعلم بماذا يا إخوان؟ كما يتعلم بالعلم والآثر والحديث. وكل عالم ينقل عنه، هذا العثيمين ينقلون كان إذا عاد من سفر بعيد ولو كان ليلا لا يعود إلا بيتي حتى أركع ركعتين في مسجد إن كان مفتوح، هذا العثيمين يطفئ المصابيح ويغلق الشبابيك توفيرا لكذا، هذا العثيمين قد وهكذا. فكل عالم له، هذا العثيمين، هذا ابن باز، هذا الفوزان، كل عالم له من الأمور الواقعية والعملية ومن الحنكة والخبرة ما يحتاج الإنسان أن يتعرف عليه. طيب نبدأ بأكلة الشعير. نعم.
قال: سافر الشيخ رحمه الله إلى نابلس، إلى نابلس في فلسطين، وهناك جلس عند شيخ يعلم الناس، وهو جلس وسط الحلقة، فلما رأى الشيخ عبد الله سأله: من أين أنت؟ فقال: من نجد.
يعني
فقال
الشيخ له جالس وسط الحلقة يعلم الطلاب، فلما وفد الشيخ عبد الله قال الشيخ
قال فلما رأى الشيخ عبد الله سأله: من أين أنت؟ فقال: من نجد. فقال: أنت من أكلة الشعير.
قال: من أين أنت؟ قال: أنا من نجد. قال: أنت من أكلة الشعير، احتقار يعني، يعيره بذلك. فقال له الشيخ عبد الله
أتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الشعير؟ قال: نعم. قال: أتعرف أن درعه عليه الصلاة والسلام حين مات كانت مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من الشعير؟ قال: نعم. قال:
باب ما جاء في الشعير مباشرة، نحن أكلت شعير، تعال بقى، أتعرف أن النبي كان يأكل الشعير؟ نعم. أتعرف أن النبي مات درعه مرهونة في شعير؟ نعم. طب على ما تعيرنا بالشعير وقد أكله البشير النذير؟ نعم.
قال له: فكيف تعيرنا بأكل الشعير وقد أكله المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وأمر آخر: أتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم
أمر آخر أتعلم أن النبي نهى عن الجلوس وسط الحلقة؟ قال: نعم. قال: فكيف تجلس وسط الحلقة وأنت تعرف هذا النهي؟ فأفحمه. نعم.
محاولة الاغتيال الأولى.
نعم.
كان الشيخ رحمه الله يسافر بين القرى والهجر الجنوبية لنشر العلم والدعوة راكبا على حماره، فاتفق جماعة من أعداء الدعوة وتآمروا على قتله في تجواله بين القرى، وأخذه على حين غفلة، فأرسلوا امرأة فقطعت بطان دابته ليسقط ويباغتوه. فلما سار رحمه الله تعالى يرافق الشيخ
بطان
محمد
الدابة. عارفين طبعا بطان الدابة ولا ما تعرفونها؟ عارفين برزعة لها حبل يحيط ببطن الدابة حتى تثبت. نعم.
فلما صار الشيخ رحمه الله يرافق الشيخ محمد بن عثمان فطن للمكيدة فقفز عن الحمار، وكان قد كمن له قائد المتربصين ومعه سيف مشهور ينتظر الفرصة لسقوطه وقتله، لكن الشيخ فاجأه وأخذ بتلابيبه وجذبه بشدة فسقط سيفه وأتباعه ينظرون. ويقول قائد تلك العصابة بعد ذلك: لما سقط سيفي استحييت أن آخذه مرة أخرى. وقام الشيخ محمد بن عثمان بربط البطان على الحمار، وأخذ الشيخ بعيدا عن مسرح العملية. تبع المؤامرون الشيخ محمد بن عثمان وقالوا: لا نريد أذيتك. فخل بيننا وبين هذا الغريب الذي أتانا من نجد.
يعني قال الشيخ محمد عثمان اترك الرجل هذا، احنا لا نريد انت ان يؤذيك انت، اترك لنا هذا الرجل الغريب الذي أتانا من نجد فسفه احلامنا وغير عاداتنا، نقتله ولن يطالب احد بدمه، غريب اتركه. فقال لهم الشيخ محمد،
فقال لهم الشيخ
والله
محمد
لن تصل اليه حتى تقتلوني دونه، فتركوه وذهب. فنفع الله عز وجل الشيخ القرعاوي بهذا، هذه محاولة اغتيال أولى. ولما علم شيخ القبيلة بجريمة هؤلاء رفع أمرهم إلى أمير صمتة فقام بسجنهم وتأديبهم. ولما علم الشيخ ذهب إلى الأمير مسرعا يناشده إطلاق سراحهم فورا. علماء يرمون إلى بعيد، طب واحد يقول يا شيخ لماذا، يعني أليست هذه شفاعة يعني محرمة، لابد أن يؤدبوا له ويبقى ولا في السجون وإلى آخره، يدفع عداهم، سيدفع عداهم، سيدفع عداهم بالخير الذي سيخرجون إذا علموا أن من أرادوا قتله هو الذي شفع لهم، فحينئذ سيتحول الشر إلى خير. فاستجاب له ولا تستوي الحسنة ولا سيئة، ادفع بالإحسان. فانظر إلى الدعية الناجية كيف يكسب القلوب ويستملها بالإحسان، هذه صفقة للعالم، دي صفقة. ولهذا شيخ الإسلام كانت صفقاته كثيرة في هذا الإيه المضمار. إخوان الدعية بيرمي إلى بعيد، من دائما ينظر نفسه خلاص نجاني الله الحمد بل يجعل آمن الآيات بل يقول سجن فلان بسببي لا، العالم ينظر إلى الدعوة وإلى مستقبلها. ولهذا بذل الغلام نفسه من أجل أن تؤمن أمة، رجى بذلك وألهمه الله هذا، إنك لست بقاتلي حتى تجمع ناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كناتي ثم تقول بسم الله رب الغلام فإنك قاتلي. فلما كان آمنت الأم. ولهذا يا أخوان الواحد منا لو نظر إلى نفسه وجعل استيفاء الحقوق متعلق بالشخصية، وجعل الولاء والبراء متعلق بالنفسية، وجعل الحب والبغض والنشاط وعدم كذا قائما على الشهرة، لن يوفق، لن يوفق إلا داعية عشر الدعوة بس، كل أسألكم عليه أجر فقط. لهذا قد يعفو عن هذا لأن مصلحة الدعوة في عفو، وقد يعطي هذا لأن مصلحة الدعوة، وقد يطلق هذه المرأة لأن مصلحة كل شيء الدعوة، هو ابن الدعوة، هو ابن هذا الدين. لكن إن نظرت إلى نفسك لن تكون داعية موفقا أبدا، فتقيم نعوذك في البلد التي تثنى عليك، تذهب خطبة جمعة في المسجد الذي يستقبلك بالحفاوة، ترد على من رد عليك، تبغض من لم يحترمك، تحب من يكرمك. هذا اجلس في بيتك أحسن، كن حلس بيتك. مقومات الداعية من مقومات النبوة، قل لا أسألكم عليه أجرا، هذا مقومات ينسى ذاته، ينسى ذاته. لكن بلغني أن فلان تكلم عليه، خلاص تكلم عليه، فلان دخل ما دخلت ولم يعطيني الحفاوة، أنا شيخ خلاص أصرها في نفسه ولم يبدها له وصار يكيد. فداعية بدنياه ما يصلح، داعية بتجارته ما يصلح، داعية بنفسيته ما يصلح. الصفحات اللي كل يوم الواحد بيلبس ثياب ده، مرة مقاس 45 ومرة مقاس 43 ومرة على حسب النفع والأشياء هذه، الشيخ اللي يفتي ما لا لا ما جه هذا كلام سيء، هذا كلام مخالف السلف. طيب الشيخ فلان هو اللي بيقول هذا، هذه فتنة وأنتم تفعلون وأنتم تسوون وأنتم، وأنا لا أسمح بنشر التسجيل ما الذي حصل، ما الذي تبدل؟ دين لا بد أن يظهر ولا بد أن يبين على الشيخ فلان أو الشيخ علان. تبدل مواقف، سناء بلا داعي، ذم بلا داعي،
فناء مدح بلا دليل، قدح بلا دليل، هذا ما يصلح. نعم يا أخواني هذا مسكنات فقاقيع، يعني قد يحصل له هذا ظهور ظهور ووقتا ما ثم ينطفئ. أظن يعني اللمبة قبل ما يعني تحرق بتصل إلى أعلى ثم تحرق، هكذا هذه يصل إلى الأوج ثم يحرق. إنما ما يبقى في هذا الطريق إلا أمثال دول. شوف الطريق ده اللي فيه الاغتيالات ده، شوف الطريق ده اللي فيه إعطاء، شوف الطريق هذا اللي فيه نسيان ذات، شوف هذا الطريق كله هو ده اللي يثبت فيه، لأن ده طريق الأنبياء والمرسلين. هات ترجمة ابن باز وده طريق، هات ترجمة القرعاوي وده طريق، هات ترجمة ابن عثيمين وده طريق، ترجمة فوزان وده طريق، ترجمة ابن عوف وده طريق. فعلى ما تتعنى تعنى. انت بقى تريد شهرة، تريد نفسك، تريد ذاتك، تريد كذا، ده مجال آخر. لكن لا تظن أبدا أنه سيحصل بك، والله لن يحصل بك بركة، والله لن يحصل بك بركة أبدا أبدا. فلا تغترن بكثرة مسائل، وتغترن بظهر عضلات، ولا تغترن بشهرة وأبحاث وقنوات تصور وملايين تتابع. ما في أشهر من إبليس ولا أكثر أتباعا منه، إنما ده طريق، طريق قيام ليل صيام نهار، قيام عبودية، طريق عبودية ظاهر وباطن، طريق استشعار أهم هذا الدين، طريق ينسى الإنسان فيه ذاته فيلومها دائما إن قصرت، طريق يرى الداعية فيه أن المنة لله ليست له، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هؤلاء بلا كتاب ندرس سيرتهم في بلدنا، وبيننا وبينهم عشرات السنين، لكن حفروا في هذا المنهج ما استحقوا أن خذ منهم العظة والعبرة. ده طريق، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إنما الطريق ده البهلوانية هذه في أمور الدنيا، أمور الدنيا يبقى أنك بهلواني، أنت تغش والناس تشتري، تزيف والناس تشتري، تزور والناس تشتري، تأتي بلحم الخنزير ولحم الكلاب وتبيع أشهر أطعمة في أشهر مطاعم والناس تأكل، طريق هذا ما. لكن هذا الطريق بالذات طريق العلم، هذا هذا طريق ما يثبت فيه إلا الصادق. لهذا أطلب الصدق أولا قبل أن تطلب المسائل، أطلب الصدق أولا، أطلب الصدق أولا. ففهمناها سليمان وكل أتينا حكما وعلما. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالح. مش أنا سليمان الذي حشر لي، ها حشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. لكن انظروا إلى هذا الانكسار، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى. هو نفسه صلى الله عليه وسلم لما يدخل مكة متأطئا رأسه شاكرا ربه، إنها النبوة ليس الملك، تراه ملكا لكنها النبوة. أنت تراه ملكا، ترى قبائل، ترى أسودا، ترى ترى ترى، لكنها ليست الملك، إنها النبوة، إنها النبوة، إنها النبوة. وإن لم يلقى هرقل عظيم الروم، حتى قال أبو سفيان لما خرج من عند هرقل ماذا قال؟ لقد أنرى أمر ابن أبي كبشة. برضو بتقول ابن أبي كبشة، وأنت ترى أن رهباه ملوك بني الأصل، نصرت بالرعب مسيرة شهر. نعم. نعم. طيب اسمعوا، فانظر الى والله انا ما قرأتها على فكرة يعني، ما فانظر الى الداعية الناجح كيف يكسر القلوب ويستمر بالاحسان، وهذا ما حصل، حيث اصبح قائد العملية بعد ذلك رئيس المهندسين في مدارس الشيخ. شفت قائد العملية الذي خرج ليقتل صار رئيس المهندسين في مدارس الشيخ. إذا هذا على خلاف المعهود، يعني الشيخ هو اللي تدخل في إطلاق سراحنا؟ هذا هو. نعم. مش فاهم أنا يعني ضرب المثال. يعني بعض العلماء يقول هذا، ولا بعض المؤسسين، ولا بعض الناس اللي هم في بير السلم، بعد بير السلم خاص اللي طالع بير السلم ده ما نشاه الحبة في جانب السيل كما تنبت في جانب السيل، ألم ترى أنها تنبت صفراء ملتوية؟ الحبة دي تنبت صفراء ملتوية. ما المانع أنا أقول كان النبي يأكل الشعير، كان النبي يرعى الغنم على قرارات كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا، كان النبي، ما الإشكال ليكون هذا لنا قدوة؟ لأن هذه قدوة لنا، هذه قدوة لنا، فأنا أخذ من هدي النبي ما يكون قدوة. هذا ما في انتقاص، الانتقاص ما قاله الشيخ، الشيخ اللي كان في الحلقة في وسط الحلقة من أكلة الشعير، هذا الانتقاص ليس انتقاص من استدل ليرد عليه. نعم كيف يعني؟ لا ولا انتقاص أيضا. نعم.
محاولة الاغتيال الثانية، كان الشيخ رحمه الله
من قواعد المحدثين هؤلاء، من قواعد البطالين، القواعد التي لا تقوم على ساق الدليل، دي قواعد شخصية ليست شرعية. احذروا القواعد الشخصية، احذروا الضوابط الشخصية، احذروا هذه ضوابط شخصية، كل ينفصل على حسب فهمه. قواعد شرعية، من اللي قالها؟ ذكرت فين؟ على يد من العلماء؟ احذروا القواعد الشخصية والضوابط الشخصية والأصول الشخصية، كل من يتكلم كلمة عليه أن يرفع الأمر إلى العلماء، الأمر إلى القواعد الفقه الفكري، هذا كما يسميه العلامة الغديان فقه الفكري، هذا دعوكم منه في فقه شرعي قائم على القواعد والمدارك، إنما الفقه الفكري هذا دعوكم منه. طب هو بيقول ده مسألة محتاجة بقى، طب اتفضل بقى، هو مين بقى وازاي؟ يلا طالما ده بيقول وده بيقول وده بيقول، يعني انتوا سامعين ده محافظة وده محافظة وده محافظة، هو بقى بيقول هو مين الاول عشان نعرفه؟ بس الجاهل جويهل جهول، ها ماذا يقول؟ ماشي هيه، وبعدين ممتهنة صح، الان ممتهن نعمل ايه؟ ايوه نعم، لانه ما يجوز احتقار اصحاب المهن الممتهن حتى لو هذه. انا الان راعي إبل، أنا راعي غنم الآن، لا يجوز لك أن تمتهنني، فإن قلت راعي غنم ممتهن وكذا وكذا، فأنا أقول لك أن النبي راعى الغنم، ما 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 هذا ما 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 قل ما قلل قدره، إيه الإشكالية؟ أو الأمية ما في إشكال، لكن الأمية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ليست أمية اختيارا، ليست أمية اختيارا، يعني النبي كان يستطيع أن يتعلم وترك زي جماعة التكفير كده، من أصولهم الأمية، الأمية من أصولهم، لا. لكن أنا إذا جئت تعيرني بمهنة أو بمستوى، أنا رجل عام من أمي، زي ما أنا هقولك دلوقتي، أنت هتقولي مثلا أنت رجل ما دخلت مدرسة، أقولك بعض المشايخ ما دخل مدرسة، ابن باز ما دخل مدرسة، هذا مو انتقاص لابن باز، هذا ليس انتقاص. فكونك تستدل لدفع معنى صحيح، معنى غير صحيح بمعنى صحيح، ما في إشكال، كيف انت تقصر النبي؟ هو بقى هذا الجاهل هذا تعال بقى لانتقاص النبي لما يقول في حادثة أنتم أعلم بأمور دينكم، يقول فكان النبي لا يعلم شيئا من أمور الدنيا البتة. وفي رواية أخرى كان لا يعلم شيئا بالمرة. هذا ليس إلا المجنون. ولهذا قال القاضي عياض في الشفاء وعلق على ذلك من اتهم النبي بهذا فقد انتقصه وجعله كالبلهاء. هذا هو. ايه الاشكالية لما اقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم كذا والنبي كذا؟ ما في اشكالية. نعم.
محاولة الاغتيال الثانية، كان الشيخ رحمه الله متجها الى قرية المضايا ليلا.
وهذا الرجل بالذات مخترع قواعد، احذروه، هذا الرجل مخترع قواعد، هذا الرجل نشاز لم يتربى على ايدي اهل العلم. نعم.
كان الشيخ رحمه الله متجها الى قرية المضايا ليلا على حماره ومعه متاع.
شو اللي اخترع الان؟ اخترع الان، الان هو ده البوق الجديد للحوين، وان زعم انه يرضى الحوين. شوف لما الحوين زمان انتوا عارفين، عارفين من ابرز شيئين، من ابرز شيئين بيرضى الحوين، اصل الحويني انتوا دايما تقولوا كده، الحويني جعل المصر مستحيلا وكذا وكذا. طيب اثنين، الحويني يقول بأنه ما في سلطان شرعي. مش انتوا كلكم بتقولوا كده وتربيتوا على كده؟ تعال بقى دلوقتي هو نفسه قال ما فيش سلطان شرعي. طبعا الحويني ما عندوش بقى وقت اصلا للتحقيق والبحث، وزي مرض ولا شوف يعني فيش نفس الناس دي، عشان كده ما عندوش نفس، لا هو ولا حسن ولا عدو ولا كلام من ده في الردود، فبيجعلوا المسألة بقى الحكماء بقى يعني ما عندناش وقت، ولو ان كل كلب عوى القم ده، انما هو فشل. انما العيال اللي صحتها حلوه ديت لسه صغيره دي وعندهم نظر في النت وبتاع، قاعدين طول النهار يطلعوا، فده اعمل لك كده مقال مش عارف كام صفحه كده على ان السلطان الشرعي مفيش فيها حاجه. انا بقول مفيش سلطان شرعي، يعني مرادي مش الحاكم، انه مش شرعي يعني يبقى كافي، انا قصدي يعني انه مفيش يعني اسم المحكمه الشرعيه، يعني احنا عندنا محاكمنا بقى اسمها قوانين، مفيش يعني اسم المحكمه الشرعيه، فمش يعني ايش الحاكم مش ايه مش حاطط عنوان يعني الشرعيه، مش قصد ان السلطان كذا. وبعدين هو تعالى بقى ابن ابراهيم قال، ما هو بيدخل بقى عنيته يقول لك ايه السلطان الشرعي، يوم يطلع له مطلوب ياخد اللي هو عاوزه. المرب بيقول ايه المحاكم الشرعيه والسلطان الشرعي، ونحيله على السلطان الشرعي ونحيله على القاضي الشرعي، يعني معناه ان القاضي الثاني يبقى كافر مثلا، ولا معناه ان هو نفسه قال عباره الحويني لو موجود سلطان شرعي يؤدي بالناس دي، بدل ما يقول فعلا انا اخطات، لا يجاد. واما التكفير بهذه المعاصي فالحويني بيقول المصر، يعني تقول له ربا حرام يقول انا اعلم انه حرام واكل، ده مستحيل، ده كذا كذا كذا. نفس صاحبنا بقى، انا اعلم ان الصلاة كذا واعلم ان الزنا حرام واعمله، ده بيقولك اجماع ان هذا كافر، كافر، عناد واباء واستكبار واستحياء، كل هذا كافر. عنده اللي يعلم يقول لك انا اعلم، ولم ينقد ولم يعمل بمقتضى هذا العلم ويعصي، كافر. فهو حوين وزياده. نعم.
قال كان الشيخ رحمه الله متجها الى قريه المضايا ليلا على حماره ومعه متاعه، فتربص به اثنان من المغرضين يريدان قتله وسلبه، فلما واجهاه وأراد البطش به بادرهم الشيخ قائلا ألم يعطيكم الشيخ فلان كذا وكذا، فلقد أمرت لكم.
شوف الحنكة يا أخواني، بارك الله فيكم. شوفهم، الشيخ ومتجه لقرية من القرى، تربص به ماذا؟ اثنان يريدان قتله، فلما واجه وأراد البطش به بادرهم قائلا ألم يعطيكم الشيخ فلان كذا وكذا أموال، يعني ما اعطلكمش مثلا كذا ريال، ولا لا قد امرت لكم بمكافأة. قال لا. فقال لهما امضي أمامي لنذهب إليه. فصار يركضان أمام الحمار والشيخ يستحثهما على الإسراع، يلا يلا بسرعة، حتى وصل شيخ القبيلة المعني بالأمر. فقال له الشيخ عبد الله: ألم تعطيهما الذي قلت لك؟ ففطن شيخ القبيلة وقال: أبشر يا شيخ. ولم يكن بينهما ترتيب مسبق، فلما علم شيخ القبيلة بما بيتاه سجنهما، ثم أطلق سراحهما وأعطاهما مكافأة بأمر من الشيخ رحمه الله تعالى. هذه مواقف. طيب، عندما كان الشيخ بجزيرة فرسان، ذهب أحد طلاب الغيورين بمفرده إلى إحدى القرى التي يكفر فيها المنكر والاختلاط، وجاءهم وهم في لعبهم وغيهم، فأنكر عليهم بشدة فاعتدوا عليه. الطالب رايح متحمس، أنكر منكرات، ضربوه وكسروا يده، فشكاهم إلى أمير صمتة فاستدعى المتسببين بهذا وأودعهم السجن. وحين قدم الشيخ وعلم القصة ذهب إلى الأمير وكلامه بني تق صراحه. أخلاق العلماء زي الشيخ ابن باز: يا شيخ أخذوا كذا. قال: بس عصاهم رضي. يا شيخ أنت كتبت لفلان هذا 15,000؟ قال: لا أنا كاتب 1,500. قال: يا شيخ هذا زاد صفرا 15,000. قال: لو ما كان محتاج ما كتب، يعطوه. هذه أمور لها مرامي، ليست غفلة ولا من البله، دي لها مرامي يا أخواني. ولهذا لا تكون في كل حال، هذه يراعى فيها، دي ضوابط محصورة مخصوصة، فلا تعمم. يعني مش ده نص إن سجن أحد أطلقه صراحة، دي أمور تراعى. في واحد سطحي عنده انفعال سطحي، إن عولج بالسماحة ده أفضل. في واحد حاقد حانق تعرف أمره، قد يكون سجن قد يكون قتله، هو العلاج الناجع، فدي أمور لا تعمم. لكن نستفيد منها ماذا؟ الحنكة، وإن مؤهلات التصدر ليست هي النص فقط، إنما المؤهلات الشخصية، المرونة، الذكاء، الاستيعاب، فهذه أمور انتبهوا لها. نعم نعم. محمود بيقول ان احنا اخذنا من قبل ان حد الحرابة دي حرابة قطعوا طريق، ده حد الحرابة، ومن اجل هذا المفترض انه رفع الحاكم وغير ذلك، ما فيش فيه عفو. فهنا الشيخ كيف يعفو؟ نقول ليس هذا حراب، انما هذا خرج شخصان لقتل رجل، يبقى اعتداء. انما قطع الطريق أناس يقفون على الطريق، قد مهنتهم يخفون الناس يأخذون الأموال قطع طريق، لكن كوني أنا أفلك في الشارع وأنت معد عشان أضربك أو أقتلك، منش قطع طريق، اسمه معتدي، اسمه معتدي. القصة الأولى والثانية والثالثة والخمستاشر، الأولى فيها إيه؟ عصابة إيه؟ لا ده عصابة له خاصة، قوم تربصوا، مش عصابة هم عصابة، لا ده قوم تربصوا اثنين ثلاثة معهم امرأة هتقطع الديالة بتاعت الحمار هينزل على الأرض مسكين من سويه، بس طريقة قتل بس، فهو خرجوا لقتله مش خرجوا لقطع الطريق. قطع الطريق أعم من الشيخ القرعاوي، قتل القرعاوي خاص بالقرعاوي، فالمسألة قتل القرعاوي مش قطع الطريق. تبعت الحدى؟ نعم
شيخنا.
نعم
المسألة ذكرها
نعم
ذكرها القاضي عياض في الشيفة، مسألة التمثيل.
نعم كلام الشيخ.
المهن. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في الشيفة بتعريف حقوق المصطفى، قال: فصل. الوجه الخامس أي من أوجه الانتقاص، قال: ألا يقصد نقصا ولا يذكر عيبا ولا سبا، لكنه ينزع بذكر بعض أوصافه أو يستشهد ببعض أحواله صلى الله عليه وسلم الجائزة عليه في الدنيا على طريق ضرب المثل والحجة لنفسه أو لغيره، أو على التشبه به، أو عند هضيمة نالته، أو غضاضة لحقته، ليس على طريق التأسي وطريق التحقيق، بل على مقصد الترفيع لنفسه أو لغيره، أو على سبيل التمثيل وعدم التوقير لنبيه صلى الله عليه وسلم، أو قصد الهزل والتنذير بقوله كقول القائل: إن قيل في السوء فقد قيل في النبي، أو إن كذبت فقد كذب الأنبياء، أو إن
أذنبت فقد أذنبوا، أو أنا أسلم، أو أنا أسلم من أمثلة الناس ولم يسلم منهم أنبياء الله ورسله، أو قد صبرت كما صبر أولو العزم، أو كصبر أيوب، أو قد صبر نبي الله عن عيدات وحلم على أكثر مما صبرت، وكقول المتنبي أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمودي، ونحو من أشعار المتعجرفين في القول المتساهلين في الكلام، كقول المعري كنت موسى وافته بنت شعيب غير أن ليس فيكما من فقيري، على أن آخر البيت شديد وداخل في الإزراء والتحقير بالنبي صلى الله عليه وسلم وتفضيل حال غيره عليه، وكذلك قوله لولا انقطاع الوحي بعد محمد قلنا محمد عن أبيه بديل، هو مثله في الفضل إلا أنه لم يأته برسالة جبريل، فصدر البيت الثاني من هذا الفصل شديد لتشبيه غير النبي صلى الله عليه وسلم في فضله بالنبي.
كل هذا محمول على ما لا ينبغي ولا يجوز، إنما على وجه يحصل به التسلي. فأقول لك مثلا أنت داعي الآن، أقول مع المعارضات وكذا هذه سنة كونية كانت في الأنبياء وكذا، فاصبر، يقال هذا انتقاص ولا يقال هذا إلحاق الشخص بالأنبياء؟ لا، بالعكس، ده هذا درس يستفاد إلى آخر الزمان. يقال هذه سنة كونية، لا تيأس، هذه سنة كونية، جرى على الأنبياء ما جرى كذا 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 إلى آخر ذلك. فجئت الآن تردني لفقري، أقول الفقر ليس عيبا يا أخي، لو كان الفقر عيبا لكان عيبا في رسول الله، لكان عيبا في صحابة رسول الله. فأنا أعلمك الآن بالحديث والمقال وبالحال، متى كان الفقر نقصا؟ متى كان؟ إنما إذا كان لرفع خسيستي أو تبريرا لمعصيتي، وأقول لا، على ما تلومني؟ أنا زنت، على ما تلومني؟ فقد زنى ماعز. لا، حتى احنا قررنا لكم من في دروس سابقة، لا تمثل بزنا ماعز، ولا قلنا ماعز لم يعد ماعز الزاني، ماعز التائب، قلنا لم يعد كعب بن مالك المتخلف كعب ماذا؟ لكن حينما نشرح قصته، حينما نشرح، لكن لا أبرر لمتخلف بتخلف مالك، ولا أبرر لزاني بزنا ماعز. إذن المقام يختلف، إذا كان أرفع خسيستي أو أبرر جريرتي، لا، إنما إذا كان أرد باطلك في اعتمادي صفة نقص ليست بنقص، لأن كانت نقصا كانت في خير جيل، هذا لا. نعم،
هو نفسه شيخنا فرق بين مقام التأسي،
طيب،
ومقام قال ليس على طريق التأسي وطريق التحقيق، بل على مقصد الترفيع لنفسه أو لغيره، أو على سبيل التمثيل وعدم التوقير للنبي.
تمام، على هذا الوجه. نعم، طيب أكمل. فقلنا طيب، فالشيخ ماذا صنع مع هذا بقى الطالب؟ وحين قدم الشيخ رحمه الله وعلم القصة ده، بقى زي بعض الإخوة كده يروح يقفل المسجد على طول، يروح المسجد يقفله على طول، حد يجي من الإخوة خالص اطلاقا. ليه؟ طلع على المنبر فظن أنه بيخاطب الناس في الحرم المكي، أو بيخاطب الناس اللي فيهم الأوزاعي وفيهم سفيان الثوري، فوقعت كلمته غير موقعها. هي نعم في نفسها حق، لكنه كان فتانا، وليس الفتان هو من يفتن بقول الباطل فقط، بل قد يفتن ويقول حق لكن في غير موضع الحق، ففتن الناس وكلم وقال إن الطالب أخطأ في أسلوبي معهم، فأخرجهم من السجن وأعطاهم الشيخ مكافأة مالية. ولهذا لازم الواحد يكون معاه دايما فك، واخد بالك ان الحاجات دي بتنفع كويس جدا. روح ايه بسرعه، احمد هات لي بتاعت كنز من هنا، واخد بالك، لان انت ما سواقف مع مين؟ مع واحد، يعني خد، يبقى ده 6 جنيه ولا 7 جنيه مش مشكله، كل معاك فك على طول انت، والولد ده محتاج حبه حلاوه، والراجل ده محتاج مش عارف ايه، يبقى معاك فك على طول. خلاص، الفكه دي بتفك كثيرا من المواقف. فلما علم التلميذ بما صنع شيخه غضب، اخوان احنا هو واحنا طلبة يعني شيخنا الاطرم اذكر مرة وانا ماشي معه البيت يعني فقال قابلنا على البوابة الثانية ورجل كفيف الشيخ كفيف يعني عالم كفيف سبحان الله وجدته جايب شوية تمر في كرتون وشيلها مع كوني كفيفة نتحسس ويقول هذا تمر جاءنا من البلد وكذا وأردت أن تأكله معنا. هي المسألة بقى مسألة شوية تمر لا يا أخوان المسألة دين تربية مسألة كبرى. فالإنسان دائما يراعي مثل هذه الايه مثل هذه الأشياء. نعم الله المستعان. والله يا أخواني كم نحن على تقصير والله يا أخواني. نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن خطأنا وتقصيرنا. وإلا سبحان الله مع إصرار الواحد على التراجم إلا أنه سبحان الله يعني يخشى الواحد أن يكون مقيما للحجج على نفسه. لكن نسأل الله أن يحشرنا مع هؤلاء بحبنا وإن قصر عملنا. نعم قال فلما علم تلميذ بما صنع شيخه غضب وسافر إلى مكة المكرمة وفتح بها مدرسة في أجياد وصار إمام الأحمس. يعني الطالب إيه ما عجب تصرف شيخ يعني غضب وإزاي وأولاه وعساد عليه فغضب. طيب وصار إمام أحد المساجد وبدأ يدرس الطلاب وكان علامة في الفرائض. وفي إحدى السنوات حج شيخه فجاء هذا التلميذ فسلم على شيخه وأكرمه وهذا من وفائه فما كان من شيخه إلا أن كافأه وأخذه إلى مجلس سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم فأثنى عليه وطلب أن يعينه قاضيا فقبل وهذا من وفائه وإحسانه إلى طلابه. ونستفيد من هنا إذا غضبت من شيخك فلا ترحل لكن استفسر. اوعى اوعى الشيطان يرميك رمية الحجر. إن وجدت من شيخك شيئا اوعى ترحل. إن وجدت من شيخك شيئا اوعى تغلق عليك بابك. لكن دق باب الشيخ وقل يا شيخ أنت فعلت معي كذا أنت سويت كذا أنت إلى آخره. قد تجد عند الشيخ جوابا إزالة لبس قد تجد عنده اعتذارا. إياك ثم إياك إن وجدت من شيخك شيئا أن تنعزل في بيتك ولا ترحل لأنك الخسران لأنك المحروم. ولكن يذهب إلى شيخ فإما أن تجد عنده جوابا يثلج صدرك أو تجد اعتذارا يطيب خاطرك. لكن ليه الثالثة ليه ظن السوء والهجران؟ من الخسران؟ أنت. من الخسران أنت. ولهذا من صدق الطالب تحمل شيخ من صدق الطالب في الطلب أن يتحمل شيخ. هذا مع أنه لا نرى شيخا على السنة الحمد لله يمثل ضغطا على الطالب لكن ولو المراد فيما تعتقد أنت على الأقل أو فيما يبدر من سيئة غير مقصودة. قد يريد الشيخ الإحسان فيسي هذا أهم ما يكون في شيخه تأكد هذا. لكن لا نية التهم ولا إرادة إسقاطك ولا إرادة بالعكس كيف وأنت حسنة من حسنات الشيخ. يريد الشيخ أن تكون حسناته كبارة. فإن كنت تطعن في أب يقصو فاطعن في شيخ يقصو. فمن صدق الطالب في الطلب أن يتحمل شيخ. فانتبهوا يا أخواني لهذه الأمور بارك الله فيكم فإنها أمور تكون وقت ضعف. ومن الخطأ أن يبنى الإنسان حكما وقت ضعف لأنك مش في اتزانك. هو الطلاق بيقع عمت هو القتل بيقع مات هتخذك الآن للسجون لا ترى إلا ناديما وقد كان بالأمس بطلا يمنعه عشرة فلا يقدره واليوم لا يمنعه أحد ولكنه يندم. فهي بتبقى لحظة فاحذر أن تأخذ قرارا وقت ضعف. خليك لما تقوى وتصحو ويذهب مرضك الذي طرأ عليك وخذ قرارك بهدوء. سترى وقتها الحمد لله لا والله احنا فعلا واحد سبحان الله لو صبر فعلا الإنسان وهكذا. لكن هترتب فعلا وقت ضعف قد يكون تبعات هذا الفعل أكبر من الموقف نفسه. انتفع يا أخي بارك الله فيك انتفع بارك الله فيك انتفع. انتفع. نعم. طيب، الشيخ كان في دعوة رفيقا حليما ودودا، حين توجه الشيخ إلى الجنوب راهن الكثيرون على فشله، ولكن الله أراد أمرا فكان، فانقلبت حول من شدة إلى دين ومن عسر إلى يسر، فكان من أرفق الناس بالناس، وهذا دل على أنه ليس أعظم من الرفق في كسب القلوب وتغيير حال شيء. طيب، في إحدى القرى كانت احتفالات منكرة ولعب واختلاط، وكان لعب على أشد، فأتاه الشيخ على حماره فلم ينكر عليهم، وجد طبعا بلدة بأسرها رجال ونساء، بل أتى أثناء العرصة العرضة ودخل على المجتمع بقى اللي بالرقص والطبل ونثر نقودا. فلما نثر النقود على اللاعبين انشغلوا بجمعها والتقاطها فاختل لاعبه. فلما ان غربت، وطبعا كان زمان عندهم المملكة يعني بعد البترول نهضت، انما كان قبلها لسه التكية المصرية، وليس كما كان يقول الاوائل ايه ريال يا حج ولا كذا، كان في فعلا فقر يعني. اخبرني بعضهم من الدعاة ان كان كنا يعني واحد يذهب في العزيمة ولا شيء يقول كان يجيب العظم يضع في جيبه للأولاد في البيت، فكان يوجد مثل هذا يعني. فطبعا لما الشيخ ينثر شيء، لك أن تتخيل أن الإنسان ينسى كل شيء، لعب ورقص وطابل ويحرص على الريال هذا والنصف. قال لهم نحن الآن نريد أن نعبد الرحمن ونصلي. فاختل لعبهم، فلما أن غربت الشمس قال لهم نحن الآن نريد أن نعبد الرحمن ونصلي، ولم يكن عندهم مسجد، فخططه الشيخ على موقع اللعب والاختلاط، وكانت هناك بئر قريبة فتوضأ الجميع، فصف الرجال ومن ورائهم النساء وصلى بهم، وبعد الصلاة ألقى كلمات تحدث فيها عن التوحيد والتحذير من عبادة القبور والأحجار والأشجار والحل بالأمانة والتحذير من الحروز والتمائم التي تعلق أطفال والبهاء من جلب النفع ودفع الضر وغيرها من وسائل الشرك، واستمر في كلماته حتى حان وقت صلاة العشاء ولم يتحرك أحد من الناس. فلما صلى بهم صلاة العشاء وانفتل بعد الصلاة، قال الرجل في الصف الأول ما اسمك؟ قال فلان. قال أنت تأتي بالحبال. وقال آخر ما اسمك؟ قال فلان. قال وأنت عليك الجريد. ولآخر ما اسمك كذا؟ عليك القش. حتى استنفد التكليف بمواد البناء للمسجد، وقال لهم تأتون بها غدا وأنا أتيكم بإذن الله. فلما اجتمعوا صباحا ومعهم ما طلب منهم قاموا ببناء المسجد الذي خططه الشيخ. فلما انتهوا ذهبوا إلى الوادي لحضور الرملة ليفرشوا به المسجد، والشيخ معهم يحملوا في حجره، ثم دخل وقت صلاة الظهر فأذن وصلى بهم، ثم ذهب ومعه أحد الطلاب إلى زعيم تلك القبيلة فقاله هذا إمامكم في الصلاة ويدرس أبناءكم. فلم يخرج من تلك البلدة إلا وأساسات الدعوة موجودة بينهم، المسجد، المدرسة، المعلم. استفد. مرت الأيام، جاء رجل إلى الشيخ يخبره عن فلان من الناس يشن عليه حربا كلامية ويؤذيه في المجالس، وكان المخبر صديقا، فذهب الشيخ إلى الرجل زائرا له اللي هو بيشن عليه حرب كلامية. خلي بالكم أهل البدع والأهواء وأهل الشهوات، الجماعة العمدة الغفير رئيس بلد الأستاذ فلان، دول الجماعة روح لهم بالليل، دول الجماعة ما عندهمش حال، واخد بالك؟ ده عنده إيه شوية جعجعة كره نفسه وخلاص، فانت روح بس اديله شويه بتاع وخد له 2 كيلو فاكهه كل حاجه. انما صاحب الفكر ده له شأن اخر، صاحب الفكر ده له طرق اخرى، له طرق اخرى. المهم فذهب الشيخ الى الرجل زائرا له واحتفى به ودس في يده بعض الدراهم، حط له كده مبلغ بينه وبينه في يده. مرت الايام، فجاء المخبر للشيخ فقال إن فلانا سابق الذكر يثني عليك غاية الثناء بعد ما كان يسب غاية السب. قال فلان هذا كل ما أجلس مجلس يقول الشيخ القرعاوي الشيخ القرعاوي ويذكر معملك فضلك. قال الشيخ أرجو أن تخبرني مرة أخرى عن هذا وذاك، لا تخبرني لأن هذا يضيق الصدر، مش كل واحد يصلح معه، وعليك بطلب العلم وترك هفوات الآخرين بارك الله فيك. ها دي تدريس برضو الطالب، فيه طالب نعم بلغ بس الشيء اللي يترتب عليه منه، لكن مش كل حاجة تبلغها. شيخ ده سواء تعرف راجل اللي بجوار مسجد ده كان بيقول مش عارف اعمل ايه في جيب. شيخ ده انا كنت لا سيبك من الكلام ده، وش كلام الناس، انت بتشتري بيع عليك انت بتتابع مش عارف ولا سيبك من الكلام ده. لكن لما يكون حاجة ترتب عليها عمل، علاء خلي بالك يا شيخ، علاء خلي بالك منه، علاء احنا كنا معاه امس وقال كذا كذا كذا، حاجة بقى تخص علاء في العلم وتخش علاء في الطلب وتخش علاء في كذا، لا دي بلغ، بلغها فورا. اوعى تقول ما تبلغهاش، بلغها. انا بقول لك انا بقى افتيك اهو، بلغها فورا. ليه؟ بيترتب على شيء، هترتب على كذا. انما امور ناس وامور معروف معروف يعني، ما لا تغر صدورا. زي شيخ ابن ابراهيم لما جاءه الطالب قال يا شيخ فلان يقول، اخذ وكان الشيخ كفيف، اخذ الشيخ من تلبيه وقال اما وجد الشيطان رجلا غيرك ياتيني بهذا؟ الشيطان ما لاش الا انت. لكن ده مش معناه بقى تقول شوف شوف اخلاق الشيخ، مش يا شيخ الطلبه بتبلغ الشيخ فلان قال في مقطع الشيخ فلان. لا ما تقيسش، ده قياس مع فارق، لان اللي قال في مقطع شيئا يخالف الدين هذا لابد ان يرد عليه، لكن دي دنيا مش دين، هذه دنيا وليست دينا، ففرق يعني. طيب الحقيقة المواقف كثيرة إخواني، وترجمة الشيخ القرعاوي أنا اخترت لها، قلت بنبدأ بها حتى نأتي على الظهر وقد أتينا عليه، لينتقل لترجمة أخرى. مع علم القطعي ليس الظني أن هذا ما يحصل، لأن الحقيقة احنا المراد الوقوف على المواقف وليس سرد الكلمات، المراد أن نربي أنفسنا يا إخواني. ولهذا هذه القصة لك أنت ليست لغيرك، هذه القصة لك أنت ولي أنا حتى أنتفع. الشيخ حتى نبين أيضا بعد آخر من مراسلاته وحرصه وعقلية الشيخ، مشروع الألف مدينة أحمد شطب عليها هنقرأه، من المشاريع التي اقترحها الشيخ على الملك، من المشاريع التي اقترحها الشيخ على الملك سعود عام 74 مشروع الألف مدينة. طب الشيخ في درس العلم ما له هو ومال المشاريع هذه؟ من استطاع أن ينفع أمته فلينفع بكل سبيل، وهو إنشاء تجمعات سكنية أشبه بالقرى والهجر تلبي حاجات الناس في ذلك الوقت، وليس المقصود المدينة مفهوم الحديث. وقد سمن أعمال التنهض بهذا المشروع المصافة بين الدولة والمواطن، وتطرق إلى كافة أوجه التعاون المشترك متحدثا عن التكلفة الفعلية المشروع وعن الصناعة والزراعة والتعليم والأنظمة والمواصلات والطب وغيرها، فجاء مشروعه ليدل على عقلية فذة وتخطيط عالي المستوى واستغلال الإمكانيات المتوفرة آنذاك. تعرف دلوقتي إن ده أصبح من أفضل الأمور الأمنية، الأمنية الوقت في المملكة، يعني كونك تسيب بلد من بلد لبلد 800 كيلو ما فيها ساكن، ده هتبقى مرتع لا للفساد. حط لك كل 50 كيلو عزبة خمس ست بيوت، كل 50 ست بيوت وهكذا، تمام. هنا سينقطع السبيل على أهل الفساد، هيروح فين يجي منين؟ هذه ما تترك البلد خالية من هذه من السكان، لأنها تصبح مرتعا. نعم. طب مدينة الرياض لما رجع الشيخ من الهند في رحلته الثانية اقترح أن تخطط، هات انت ايوه نعم هات انت عندك يا احمد صفحه 225 225 اقترح الشيخ ان تخطط مدينه الرياض على الطراز الحديث انذاك. وكانت الرياض اول امر مصوره بالطين، دخنه، دخنه دي حي نعرفه هناك، حي جنب المنفوحه كده، حي صغير كده، حي بدائي يعني، هناك الرياض أساسها يعني هو المكان ده، المنفوحة والدخنة أجزاء كده كالصغير. فوضع لهم مخططا كمان بتفاصيل دقيقة، وقد بين فيه الشوارع والحدائق والمرافق العامة والمساجد والمدارس، وذهب بنفسه وسلامه إلى مكتب الملك عبد العزيز، فشكلت لجنة دراسة المخطط وميزانيته، وهم متعجبون كيف لطالب علم أن يقترح ذلك المخطط، هذا لا يأتي به إلا لجنة من كبار المهندسين ومن لهم خبر في هذا المجال. فبحثوا عن الشيخ فلم يجدوه، وكان قد سافر الدعوة إلى الجنوب وعلموا أنه من طلاب الشيخ محمد بن إبراهيم، فذهبوا إليه وسألوه عنه وعن المخطط، فقال لن تخسروا شيئا إذا نفذتم ما فيه، هذا أحد طلابي وسافر إلى الهند ورأى المدنية وتطور هناك، يعني لما ذهب إلى الهند استفاد، واقترح هذا المخطط الذي فيه منفعة للجميع، وطبق اقتراحه وبنيت المدينة تعرف اليوم بالملز، ده حي أيضا قريب من المنفوحة وكذا، اللي هو حي الملز اللي هو فيه الشيخ الفوزان يدرس الآن. طبعا الآن المدينة خلاص اختلفت جملة وتفصيل. نعم. أيضا مشروع الجامعة الحديثة اقترح الشيخ اهتمامه بالطب، اهتمامه بالمسجد الحرام، مقترحاته اقترح على الشيخ أوضاع معينة، الحنفيات، الحفريات المحيطة بالحرم، باب السلام إلى باب كذا، تبليط المطاف، كذا كذا إلى آخر ذلك، أيضا ذكره الشيخ، كل هذا ذكر الشيخ ليبين بعدا آخر من الحرص، وأن الشيخ كان دولة، لا لا أقصد كان أمة، الشيخ كان أمة، أمة، وهذا لا يعارض ما درسه. أليس ما يدرسه الإنسان هو محبة خير المسلمين والنفع لهم والتوسع عليهم؟ هذه من الأصول يا أخوان، وإلا ما كان رجل يدخل الجنة يتقلب فيها بفرع شجرة النحاة، ولا امرأة غفر لها بسقيا كلب. كان بين الشيخ وبين الشيخ ابن مريم مراسلات أيضا، فقال منها من محمد بن إبراهيم عبد اللطيف آل الشيخ إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ عبد الله القرعاوي، سلام الله وفق أمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو أنكم بخير وعافية، ونحن من فضل الله على ما تحبون، أوزعنا الله وإياكم شكر نعمه، وصرف عنا أسباب سخطه ونقمه، ثم قد وصلنا كتابكم المكرم المؤرخ كذا، وفهمت مضمونه وما ذكرت من مسألة المشوشين والمغرضين، يعني اللي بيشوشوا على الدعوة يعني، فإن إن شاء الله نكون في نحور هؤلاء ونبذل ما نستطيع في تشجيع الإصلاح، ولكن الأمور لا يمكن أخذها إلا بالتدريج، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، ومسألة قدومكم من أحب ما إلينا الاجتماع بكم، والسلام عليكم. ولكن ما أراه موافق من النواحي الأخرى مهمة هذا، وبلغوا سلامنا للشيخ الحافظ وجميع مشايخ الشيخ حافظ حكمي والإخوان ومن عندنا، ومن عندنا الأولاد والإخوة يسلمون، مع الشيخ ابن باز. قال الشيخ بن عبد العزيز بن باز إلى حضرة الأخ المكرم المحب الشيخ الفاضل عبد الله بن محمد القرعاوي، أما بعد، فالموجب بتحريره هو إبلاغكم بجزيل للسؤال، والسؤال عن أحوالكم الكريمة، جعلها الله أحوال خير واستقامة، أحوال محبكم من كرم الله تسركم، أوزع الله الجميع شكر نعمي والقيامة بحق أمين، كتابكم مؤرخ بكذا وصل، وصلكم الله بحبل الرضا والتوفيق، وصرني حيث أفاد عن صحتكم، ووصلكم الرياضة بحال السلامة، وعن صحة الحافظ وكافة الطلبة والله الحمد على ذلك، وأسألت على أن يحفظني وإياكم بديني، وأن يرزقنا جميعا فقه فيه والدعوة إليه على بصيرة، وأن يعيذنا من مضلات الفتن وأسباب النقم، آمين. إلى أن قال الشيخ هذا ما لزم مع إبلاغ سلام شيخنا الشيخ محمد إبراهيم، وشيخنا الشيخ محمد بن عبد اللطيف، وشيخ عبد الله بن عقيل، وكافة المشايخ والمحبين، كما منا العيال وكافة الطلبة يبلغونكم السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. له كلمة أيضا في تطبيق الشريعة، قال حضرت صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فكتابكم الكريم بشأن الرجل الباكستاني وصل، وما ذكرته كان معلوما أخي، هنا مسألة، وهي أن أهل الكويت الآن يبحثون عن نظام لحكمهم، وأظن أن من المتعينين على الحكومة وعلمائها وحتى الصحف أن ينصحوا أهل الكويت بالتمسك بالكتاب والسنة، وأن يكون نظامهم الشريعة المحمدية، وأنتم إن شاء الله ممن يحرك ذلك ويقوم بقدر الطاقة، ولا يخفى فضيلتكم أن الكويت طرف قريب من المملكة، لا سيما وحالته تطورت أنه سيؤثر على المملكة، والذي ينبغي أن المملكة هي التي تؤثر فيه، ولكن الشكوى إلى الله، فإن رأى فضيلتكم أنكم تجتمعون مع سماحة المفتي ومعكم جملة الإخوان فلعلكم جميعا تتوسطون بالملك سعود أنه يتدخل مع أهل الكويت ويجعلون انضمامهم من الكتاب والسنة، لأن له فضل سابق عليهم، فلعلهم يقدرونه، وربما صحت الأبدان بالعلل، وقد يكون تهديد العراق يرعون النصيحة ويقبلونها من جلالة الملك وعلماء المملكة، إنهم استغلوا الفرصة، وإلا فسيستغلوها الآخرون، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فإن الفرصة تروح واحدة بعد واحدة، فلن نستغلها، ويستغلوها غيرون بداخل المملكة وخارجها. شوف المنهج، يعني استغل الفرصة أن تدفع شرا أو تأتي بخير، ولا تتأخر فتضيع الفرصة، استغلال الفرص مهمة جدا، استغلال الفرص. وإن الله وإن إليه راجعون، ما أكبر المصائب، فالطيارات الجارفة المتنوعة دخلت علينا من كل جانب، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الحقيقة كان هذا التطواف ماتعا جدا، وأنا إنما ذكرت رؤوس أقلام لكن لعلها بيّنت لنا معدن الشيخ في هذه الترجمة المباركة العظيمة التي إن دلت على شيء فإنما تدل على فضل الله عز وجل وعناية الله، نحسبه والله حسيبه بالشيخ القرعاوي، وأن الله جعله علم هدى وجعله إمام هدى، نصر الله عز وجل به الملة والشريعة، ونفع الله عز وجل به أهل الجنوب نفعا عظيما، حتى لا زالت آثار هذا الخير إلى اليوم. دعوة الشيخ رحمه الله تعالى، ودعوة حافظ حكمي، ودعوة أحمد النجمي، كلها بفضل الله ثم بفضل هذا الرجل الذي جعله الله عز وجل في هذا المقام الرفيع. وفائدة أخرى يا إخوان، أن كما أن للعالم النفع بالكتب والمصنفات، فأعظم من ذلك النفع بالأئمة والطلاب، فقد يخرج الشيخ طالبا ينفع به أمة، كذلك أيضا الصبر والمصابرة والثبات. وأبشر أيها الثابت الصابر، فوالله ثم والله لن يضيع الله سعيك، قد لا ترى نتاجك في الحياة، قد تموت ولا ترى النتاج، لكن اعلم أنه سيكون نتاج إن شاء الله. اعلم هذا، اعلم أن بلدا عمرتها السنة فإن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله سيبقى فيها من يذكر بالسنة، وسيأتي بعد حين من يقول السنة كذا، وقد يكون المنتفع بدعوتك من في الأرحام وأصلاب الرجال. فما عليك إلا أن تبذل، وما عليك إلا البلاغ، والنتائج على الله سبحانه وتعالى فلا تلتفت إليها، مع سؤال الله أن تكون، لكن لله حكمة بالغة. الأمر الذي بعد ذلك نستفيده من حياة الشيخ، الولاة، ولاة الأمور، أحسنوا التعامل معهم، فجروا ينابيع الخير، تأدب، استخرج منهم الخير الذي عندهم، أنزل الناس منازلهم وحينئذ سترى الخير. لا تداهم بدينك لكن لا تترك أحكام دينك، فتفطن لهذه المسألة جيدا، فإن عند الولاة خير، وإن ما يصلح الله به من الولاة لا تتخيله كم يدفع الله بهم من شر وإن وجد شر، وكم يجلب الله بهم من خير وإن منعوا خير، منعوا خيرا وسيحدثون أنواعا إن أحسنت التعامل معه. لقد تقاعست أنت وسببت وانحرفت في منهجك مع الولاة، فاستغل الفرصة غيرك من أهل الفساد والضلال فكانوا البطانة. كذلك من حياة الشيخ نستفيد أن الدعية الموفق المبارك هو من عاش لدعوته لا لشخصيته ونفسيته، مما نستفيده من حياة الشيخ الرفق واللين، فما كان الرفق بشيء إلا زانه، ولا نزع الرفق بشيء إلا شانه، ولا يعارض هذا الشدة في بعض المواضع التي لا يصلح فيها إلا الشدة. كل هذا وغيره استفدناه من حياة هذا الرجل الضخم بلا كتاب ترك ولا مصنف صنف، لكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يجعله من أعلام الهدى ومصابيح الدجى التي تنير لنا الطريق بعد فضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم في عليين، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، وأن يمن عليه بمقعد الصدق عند ملك مقتدر، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وعلمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعل لنا من تراجم العلماء والانتفاع بعلمهم وعملهم أوفر حظ ونصيب، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.